Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم أن تحمل كفارة عن الغير إنما هو على خلاف القاعدة بإنما ثبت بالإجماع أو من جهة جبار الرواية بعمل المشهور على كلا التقديرين يقتصر على مورد الرواية وهو الإكراه. فلو فرضنا أن الزوج الصائم جامع زوجته الصائمة وهي في حال النوم فلم تلتفت إلى ذلك لا تثبت الكفارة في هذه الصورة، يعني كفارة الزوجة لا تثبت على الزوج، وإنما تثبت كفارة واحدة باعتبار أنه جماع عمدي به افطار فی شهر رمضان متعمدن. و اما بالنسبت الى زوجته فلا شیء علیها، لا کفارتون ولا تعذیر، بل لا یبطل صومها ایضا على ما تقدم لعدم الاختیار. ولو فرضنا انه اجبر زوجته على ذلك، يعني بحيث أنه سلب عنها الاختيار بشد يديه ورجليه مثلا ورجليها مثلا، بحيث لم يكن لها اختيار وهي شاعرة، لا أنها نائمة تشعر بذلك ولكن لا تتمكن من الدفاع، فجامعها زوجها جبرا، فهل يثبت الحكم في مثل ذلك؟ إذا كان الدليل على الألات تعدد الكفارة بالنسبة إلى الزوج والإجماع فلا شك في أن الإجماع لم يثبت في المقام، يعني في فرض الإجبار، وإنما ثبت في فرض الإكراه ومورد الإكراه، يعني معنى الإكراه المتعارف أن يكون الفعل صادرا عن المكره باختياره، ولكن من جهة دفع ضرر متوجه إليه من جهة توعيد من المكره، وهذا لم يتحقق في المقام، فلا موجب لتعدد الكفارة حينئذ، حكم ذلك حكم النائم، بل لا يبطل صوم الزوجة، وذلك لعدم الاختيار، لم يصدر فعل اختيار جمين فلا يبطل صومها أيضا، وليس عليهما كفارة ولا تعذير، ولا يتحملهما الزوج أيضا لعدم الإجماع. وأما إذا كان الدليل على ذلك الرواية المتقدمة، رواية مفزل بن عمر، قد يقال إن استكره هذه اللفظة التي هي موجودة في الرواية عن رجل استكره امرأته على الجماع وهو صائم وهي صائمة مضمون الرواية، قد يقال ان استكره لا يبعد شموله لمثل ذلك ايضا، الاستكراه اعم من ان يكون الفعل صادرا من المكره باختياره او صادرا بغير اختياره، فيثبت الحكم في هذه الصورة ايضا، يعني الاستكراه في مقابل المتابعة، كأن الإمام عليه السلام قسم ذلك على قسمين، تارة تكون الزوجة متابعة وأخرى لا تكون متابعة، الاستكراه في مقابل أن لا تكون متابعة بلا فرق بين الاختيار وغير الاختيار، فلو جامع زوجته بغير متابعتها تثبت الكفارة في حقه، يعني كفارتان، كفارة نفسه وكفارة زوجته، وهذا وإن كان محتملا إلا أن الجزم به لا يمكن، لأن اللفظ مجمل من هذه الجهة، لا ندري أن المراد بالاستكراه المعنى الجامع بين الإكراه المصطلح عليه والإجبار أو خصوص الإكراه المقابل للإجبار، يعني للفعل يصدر من المكره مختيارا، إلا أنه من جهة توعيد ومن جهة دفع ضرر، فالجزم بشمول الرواية أيضا غير متحقق، فلا يثبت الحكم في هذه الصورة في صورة الإجبار أيضا. ثم إن هذا الحكم مختص بالمرأة على حسب ما في الرواية والإجماع أيضا كذلك، يعني إذا أكره زوجته امرأته على ذلك. الظاهر المستفاد من كلمة امرأته الموجودة في الرواية يعني زوجته، فلو فرضنا أنه أكره أمته بذلك ولم تكن زوجة له أيضا لا يكون الحكم ثابتا تعدد الكفارة، لأنه إما ثابت بالإجماع ولا إجماع أو ثابت بالرواية وشمول الرواية له غير معلوم أو معلوم العدم لظهور كلمة امرأته في أنها زوجة له، والحكم حكم على خلاف القاعدة. وكذلك إذا أكره أجنبية على ذلك، لو فرضنا أكره امرأة أجنبية لا زوجته بلا أمته، أكرهها على الزنا فزنا بها أيضا لا يكون هذا الحكم ثابتا، وهو تعدد الكفارة لعدم الإجماع وعدم شمول الرواية. والدعوى الأولوية القطعية، فإن الكفارة إنما هو للذنب، والذنب هنا أقوى باعتبار أنه زنا، الحرمة من جهتين، من جهة الزنا ومن جهة الإفطار في شهر رمضان، فيكون الحكم ثابتا بطريق أولى، هذا لم يثبت، فإن للزنا أحكاما خاصة من رجم أو جلد ومهر يجب على المكره، مهر المكر بالنسبة إلى المرأة التي زنى بها وهي كانت مكرهة على ذلك. لا يلزم أن يكون الحكم الثابت للزوجة ثابتا في ذلك أيضا، ولذلك لو فرضنا أنه أكره رجلا على ذلك، يعني لا تب رجل إكراها، لا إشكال أن اللواط أعظم من الزنا، مع ذلك لا يثبت هذا الحكم. فليس كل محرمين يثبت فيه حكم تعدد الكفارة، فرضنا هو صائم وأكره صائما آخر، فلا تب بذلك الصائم، لا يترتب عليه كفارتان بل كفارة واحدة، وليس على الآخر كفارة إذا كان مكرها على ذلك، فليس أولوية في المقام. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط لا بأس به، ولكن قوله خصوصا إذا اعتقد أنها زوجته، يعني كان الوقت وهي شبهة أجنبية تخيل أنها زوجته فجامعها وبعد ذلك وهي صائمة، وبعد ذلك ظهر أنها كانت أجنبية. هذه الخصوصية لم نعرف لها وجها، فإن الموضوع هو الجماع بالزوجة الواقعية لا بالزوجة الخيالية، وجريان حكم الزوجة على الموضوع شبهتان هذا يحتاج إلى دليل. الموضوع شبهتان يلحق بالنكاح الصحيح في بعض الأحكام، في مثل إلحاق الولد مثلا، لا في كل حكم ثبت للزواج يثبت في الوتر شبهتان، لا يثبت ذلك، فلا موجب للتعدي عن مورد الناس و مورد الناس و الجماع بالزوجه مع فرض الاکراه فیتعدد الكفاره حینئذ. ثم ان هذا الحکم في مجموع ما ذكرنا يختص بالجماع واما الاكراه على سائر المفترات من دون فرق بين الزوجه وغير الزوجه. يكره احدا ان ياكل او يشرب او ياتي بمفتر اخر او يكره زوجته على ذلك لا يثبت شيء مما تقدم حتى إذا أكرهها على الملاعبة مثلا فانتهى الأمر إلى الإمناء مثلا فأمنى. إذن لا يلحقه حكم الجماع لأن الناس إنما ورد في خصوص الجماع والتعدي إلى غير الجماع من المفترات بالنسبة إلى الزوجة أو غير الزوجة كل ذلك لا دليل عليه لا من إجماع ولا من نص، فيختص الحكم بمورده فقط وهو إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع فقط. ثم إنا إذا فرزنا أن الزوج ليس بصائم وذلك لعذر، إما أنه مسافر مثلا أو أنه مريض لا يجب عليه الصوم وزوجته صائمة فجامعها إكراها. إذا كان الجماع بمتابعة الزوجة فلا إشكال في وجوب الكفارة على الزوجة لأنها أفطرت في شهر رمضان متعمدة. وأما إذا كان عن إكراهين، أكره الزوج غير الصائم أكره زوجته الصائمة أكرهها على الجماع. يقع الكلام هنا في جهتين، الأولى في مسألة الكفارة وأن الزوج هل يتحمل كفارة الزوجة مع الإكراه كما كان يتحمل فيما إذا كان صائما أو أن التحمل مختص بما إذا كان صائما، وأما إذا كان غير صائمين فلا تحمله. هذه جهة ظهر الحال من ذلك مما تقدم وأن الحكم على خلاف القاعدة ومورد الناس وما إذا كان الزوج صائما والزوجة أيضا صائمة. فإذا فرضنا أن الزوج ليس بصائمين معذور عن الصوم لمرض أو لسفر فلا يثبت هذا الحكم في حقه. فأما الجهة الثانية وهي جواز هذا العمل، هل يجوز للزوج غير الصائم إكراه زوجته على الجماع مع أنها مكلفة بالصوم أو أن هذا أمر محرم، وإن كان إذا ارتكبه لا يتحمل كفارة إلا أن العمل في نفسه محرمون. إدعى بعضهم أن هذا العمل محرمون باعتبار أنه لا يجوز لأي شخص أن يكره شخصا آخر فيما ليس له عليه حقون. لا يجوز أن يكره الإنسان أحدا بأن يمزي إلى السوق مثلا، قال امزي إلى السوق وإلا قتلتك مثلا أو ضربتك أو أخذ يهدده بشيء. ليس لأحد سلطنة على شخص آخر بإجباره على عملين، وحيث إن الزوج ليس له حق الانتفاع من الزوجة في هذا الحال وهو حال صوم المرأة فلا يكون له حق الإجبار. إذن يقع الكلام في أن وجوب الصوم على الزوجة هل ينافي حق الزوج، يسقط حق الزوج أو لا يسقط حق الزوج، يقع الكلام في ذلك. وأما إذا قلنا إن هذا الكبرى لم يسقط أصلا، لم يدل دليل على أن إكراه الغير على عمل لا يكون للمكره له حق هذا محرم شرعا لم يدل دليل على حرمة ذلك. نعم إذا كان العمل محرما يكره أحدا على شرب الخمر مثلا ومعلوم حرام أو يخففه بشيء وليس له حق التخفيف يقول لا تجلسنا بإلا قتلتك لا يجوز تخفيف المسلم وتهديده بالقتل أو بالذات كل ذلك لا يجوز. وأما إذا فرزنا أنه يلزمه بشيء ويكرهه وليس له حق عليه في الإكراه إلا أن تهديده ليس بتهديد محرم بل أمر سائغ أي دليل على حرمة ذلك؟ فلو فرزنا أن الزوجة تعمل عملا غير مناف لحق الزوج لا منافات له ليكون محرما عليها من خياطة أو كتابة أو مطالعة أو صلاة أو غير ذلك من الأفعال تعمل عملا على خلاف رضا زوجها ولكن هذا العمل لا ينافي حق الزوج شيئا من استمتاع الزوج ومن بقية ما له حق عليها كل ذلك لا يكون. يهددها الزوج فيقول إن عملت هذا العمل طلقتك. أي مانع في هذا الإكراه؟ إجباره بهذا العمل بترك هذا العمل إكراهه بعمل ليس له حق عليه ولكن تهديده ليس بأمر محرم من ضرب أو قتل. الطلاق أمر سائغ يقول الزوج لزوجته لا تفعلي ذلك أو افعلي ذلك وإلا طلقتك. طبعا إذا كان هذا العمل مكرها عليه من قبل الزوج لو فرضنا أنه محرم يجوز للزوجة ارتكاب هذا العمل لأجل التهديد كما إذا فرضنا أن الزوجة مستطيعة ولكن الزوج يقول لها أنه إن مزيت إلى الحج فأطلقك وفرضنا أن الطلاق ضرر على الزوجة يعني يقع في الضرر أو تقع في زيق شديد ويجوز له ترك ذلك من جهة الإكراه ولكن إذا لم يكن العمل المكره عليه محرما لا مانع من مثل هذا التهديد. فلم تثبت هذه الكبرى التي ادعاها بعضهم قوشش نمیاد مگه طلاق داد طلاق دادن ظلمه میگه من طلاق اکراه یعنی طلاقش میگه میگه طلاق میدم دیگه اکراه یعنی دستش نمیگیرد که زور آخه ظلم آقا باید تعدی باشد طلاق دادن که تعدی نیست که نه میگه من بر این تقدیر خواهم طلاق داد طلاق دادن از محرمات که نیست که امری سائغ شرعی باز میگه اکراه معناش توعیده دیگه اکراه چیزی که نیست اکراه معناش این است که توعید میکنه به ما و مباح له امریست که مباح است این را توعید میکنه او ان الزوج باز میگه ظلم آقا جان ظلم در لغت عرب معنای تعدی چه تعدی به این میکنه بدون این طلاقش بده ایب داره بدون این بلا حاضر توعید بگو امروز طلاقش بده این تعدی میگوید این برخلاف میل من این کار اگر میخوای با من زندگانی بکنی این کار را نباید بکنی تو هم برات شرعن جایزه ولیکن اگر کردی من خواهم طلاق داد تو را و طلاق داده یکی از امور جایزه است که یا میگم من بیرم یه زن دیگه میگیرم این عیب داره این ظلمه میگوید اگر این کار را کردی من یه زن دیگه میگیرم این که جایزه شرعن که تهدیدش میکنه بی بله هیچ مانعی نداره بله المقصود انه ای دلیل به چه توعید میکنی داخل شر میکنی خلاف شر میکنی شما حقی در این کار نداره او حق داره دواجان او حق داره زن دیگه بگیرد یک کاری است که له لحق میگه خداوند تبارک تعالی فرموده مسنا مسنا و ثلاثه و رباع، خدا اینجور فرموده. عقبی ما حفظه الله میگه خدا از دوتا شروع کرده، از اول، این اصل اولی دوتاست، مسنا و ثلاثه و رباع. میگه خدا شروعش از مسناست. خب میگن این کار برخلاف میل منه، اگر این کار را کردی منم میرم میزنه دیگه میگیرم بیارم. این یک خلاف شرعی دارد، این کار هیچ مانعی برای این کار نیست. المقصود انه لم یقم ای دلیل علی ان الاکراه علی الاطلاق و معنى الاکراه هذا یعنی توعید احد بشیء ولو فرضنا انه لیس له علیه حق ولكن له حق آخر، له حق توعید، توعید حقش است. لأن له أن يتزوج بزوجة أخرى أو له أن يطلقها فهذا من حقه لا مانع من ذلك، أو أن عندها يعني عند الزوجة ابنة لها وهو قائم زوج بشؤونها يعني ربيبة له. میگوید این عملت هذا العمل مثلا او لم تعمل هذا العمل فلا اقوم بوظیفت بنت زوجته فیهددها بذلك، ای مانع من هذا التأثير. المقصود ان هذه الكبرى لم تتم الا انه يبقى الكلام في ان الاكراه على امر محرم في نفسه صدور هذا العمل من المكره محرمون، هل يجوز الاكراه على ذلك ولو كان الامر المتعد عليه امرا مباحا او لا يجوز ذلك؟ لا بد من البحث في هذه النكته، لا من جهه ان اكراه الغير فيما ليس له حق عليه حرام، هذا لم يثبت، بل الكلام انما هو من جهه ان الاكراه على الحرام، الانسان يكره غيره على حرامين، على شرب ماء متنجس مثلا، افهل يجوز ذلك؟ او يكرهه على اكل طعام متنجس او مثل ذلك، مثل مقامنا هذا، يكره زوجته الصائمه على الجماع العمل الذي هو محرم في نفسه. لا اشکال فی انه یجوز للمکره و ترتفع حرمته، فهل یجوز للمکره ایجاد موضوع الجواز؟ وقت که مال اکراه هذا جایزون فیوجد موضوع الجواز و هول اکراه، هل هذا جایزون اولا؟ کلام نتکلم فیه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يكن الزوج مكلفا بالصوم لمرض أو سفر وكانت زوجته صائمة فهل له أن يكرهها على الجماع؟ عليكم السلام عليكم. او ليس له ذلك. اما بالنسبة الى الزوجة فقد تقدم الكلام فيها بانها اذا كانت مكرهة بطل صومها ولكن ليس عليها كفارة. فاما بالنسبة الى الزوج فهو لا يتحمل الكفارة لعدم الدليل على ذلك، وان الدليل إذا كان إجماعا أو ما ذكرناه من الرواية فهو مختص بما إذا كان كل منهما صائما، وأما إذا لم يكن الزوج صائما بل كان يجوز له الإفطار فلا دليل على تحمل الكفارة. انتهى كلامنا إلى جواز هذا العمل وأنه هل هو جائز للزوج أن يكره زوجته على الجماع أو لا يجوز ذلك؟ ذكروا أن ذلك محرم عليه واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز إكراه شخص على أمر فيما ليس له عليه حق، تارة يكرهه على ما له عليه حق، يكرهه على أداء دينه مثلا، الدائن يكره المديون على أداء دينه لا بأس بذلك، أو أن الزوج يكره زوجته على الاستمتاع فيما كان له حق في غير أيام الصوم مثلا. وأما فيما إذا لم يكن للمكره حق في ذلك فليس له الإكراه، فإن إكراهه على ذلك محرم، إكراه المسلم والمؤمن على شيئين. وقد يناقش في ذلك باعتبار الصغرى، وأن الزوج هل له حق في ذلك حتى في حال الصوم له حق الاستمتاع بالجماع أو ليس له حق، بقى فيه الكلام. ذكرنا أنه لا حاجة للمناقشة في الصغرى، وإنما الكلام في ثبوت الكبرى. لم تثبت هذه الكبرى أن الإكراه على أمر فيما ليس للمكره حق في ذلك أن يكون هذا حراما. قد يكون الإكراه بتخويف، بضرب أو بقتل أو ما يشبه ذلك. هذا لا يجوز، إخافة المؤمن بضرب أو شتم أو قتل، وكل ذلك يكون محرما. وأما إذا فرضنا أن إكراهه بتوعيده بأمر لا حرمة فيه، بل هو جائز له شرعا حتى إذا لم يكن شيء في الخارج بلا موجب، بشهوة نفسانية وبهوى نفساني أراد أن يعمل هذا العمل، ولكن الزوجة تتضرر بذلك لا مانع من، إذا كان الفعل في نفسه سائغا كطلاق الزوجة مثلا، وفرضنا أن الزوجة تتضرر بذلك، لها أولاد ولا يمكن وليس لها أب مثلا أو أخ يقوم بأمرها، فلا محال يتقع في شدة وفي حرج في ضرر. الزوج يهددها ويوعدها بالطلاق فيقول له إن لم تتابعني فأطلقك مثلا، أي دليل على حرمة ذلك؟ مثل هذا الإكراه لم يدل أي دليل على حرمته، لأنه إذا كان الفعل سائغا فلا مانع من إكراهها ومن توعيدها بمثل هذا الأمر المباح في حق المكره. فطبعا بما أن المرأة تتضرر بذلك فتعمل هذا العمل لأجل الإكراه، ويجوز له ذلك، يجوز لها، وإن كانت صائمة يجوز لها أن تتابع زوجها لأجل تحقق الإكراه في المقام، فإن الطلاق ضرر في حقها مثلا. فالكبرى غير تامة، ولكن الظاهر أن هذا العمل محرم، لا لما ذكروا بل لأجل أن العرف يفهم من الخطاب الموجه إلى جماعتين أو إلى عموم المكلفين. إذا فرضنا أن المولى خاطب عبيده ومنعهم من أمر، كل واحد منهم في نفسه مأمور بامتثال هذا الأمر، أو نهاهم عن ارتكاب شيء فكل منهم مأمور بترك هذا العمل، العرف يفهم أن هذا العمل مبغوز صدوره من كل شخص، سواء كان هذا باختيار الفاعل أو باختيار شخص آخر من المكلفين بذلك. يعني جهة الإصدار لا يختلف في جهة الإصدار بين أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب، هذا بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك. فلو فرضنا أن المولى منع خدمه مثلا أبي الأب مثلا فيما يجب إطاعته، منع أولاده عن عمل أو عن التصرف في مال أو عن الجلوس في غرفة مثلا، فأكره أحدهم غيره على هذا العمل وإن كان هو لم يرتكب، أكره الأخ أخاه أن يجلس في هذه الغرفة، قال أجلس وإلا قتلتك، وذاك من جهة خوفه من القتل جلس في هذه الغرفة. لا شك بحسب المتفاهم العرفي المولى يعاقب المكره، فإن هذا العمل مبغوز له وقد منع كل واحد منهم، فما هو الملاك في المبغوزية وهو صدور هذا العمل منه بالاختيار، لا يفرق فيه بين أن يصدر من أحد بمباشرته ذلك أو بتسبيبه له. فالشخص المباشر وإن كان معذورا من جهة الإكراه ولكن السبب غير معذور، صدر هذا الفعل من السبب بالتسبيب وهذا مبغوظ له. وهذا المعنى مستفاد من الفهم العرفي، يعني العرف يفهم هذا من أن كل شخصين مخاطبين بخطاب بأمر أو بنهي، يفهم ذلك أن كل منهما صدور هذا العمل منه مبغوظ، فإن صدر منه بالمباشرة فيكون المعاقب هو المباشر، وإن صدر منه بالتسبيب يكون المعاقب هو السبب. فإذا فرضنا أن الزوجة صائمة وهذا العمل مبغوظ والزوج يعلم بذلك، لا فرق بين أن يصدر هذا العمل من الزوجة بالمباشرة، يعني كانت متابعة من الأول، أو كانت مكرهة على ذلك، فالزوج هو الذي يسبب إلى وجود هذا المبغوظ من المولى. الإكراه يرفع التكليف الفعلي ويرفع العقاب ولا يرفع المبغوظية، التسبيب إلى مبغوظ المولى والإكراه على مبغوظ المولى هذا حرام بمقتضى الفهم العرفي، وإن كان الخطاب متوجها إلى شخص، لكن الشخص الآخر مثله في ذلك، يعني كما لا يجوز للمباشر أن يباشر هذا العمل ويوجده باختياره، ليس لغيره المكلف أيضا إيجاد هذا العمل من، فإنه بمنزلة المباشر لهذا العمل. فالظاهر أنه من جهة الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الزوج يكون هذا العمل محرما، لأنه أيضا مخاطب بترك ذلك بمقتضى الفهم العرفي، لا يفرق في ذلك بين المباشر والسبب، هذا العمل مبغوظ للمولى. نعم لو فرضنا أن المقتزي لم يحرز، لا ندري أن هذا مبغوظ أو ليس بمبغوظ، كما إذا صدر منه بغير شعور ولا التفات، لا دليل على مبغوظية ذلك، لا مانع من التسبيب إلى مثل هذا. بله، وعلى هذا رتبنا، يبقى على هذا رتبنا ما تقدم في بحث الطهارة في كتاب الطهارة من أن تقديم الطعام النجس إلى غيره غير جائز، لا يجوز له أن يقدم طعاما وهو متنجس يقدمه إلى غيره فيأكله، وإن كان الآكل معذورا لا يعلم بأنه نجس أو يكرهه على أكله. أيضا استندنا إلى ذلك إلى الفهم العرفي مضافا إلى الاستفادة من بعض الروايات المقصود أن الظاهر أن العرف لا يشك في فهم هذا المعنى، أن ما كان مبغوزا للمولى العرفي أو للمولى الشرعي فنهى جماعة أو نهى جميع المؤمنين عن ارتكاب عملين، العرف يفهم أن هذا مبغوز صدوره سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب، فعلى ذلك لا يجوز الإكراه. وأما إذا لم يستكشف المبغوزية واحتملنا أن هذا العمل لا يكون مبغوزا لأنه صدر في حال عدم الشعور وفي حال عدم الالتفات، إذن لا مانع في مثل ذلك. فلو فرضنا أن الزوجة نائمة وهي لا تشعر بذلك، فجامعها زوجها في هذه الحالة وهي حالة النوم، لم يصدر أي مبغوز، لأن الزوج غير مأمور بالصوم على الفرض، فليس هذا إفطارا عمديا في شهر رمضان لأنه ليس بمأمور بذلك. وبالنسبة إلى الزوجة لم يصدر منها أي فعل اختياري، حالها حال الجماد غير شاعرة بذلك، فلا يبطل صومها أيضا، فضلا عن أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها قضاء أيضا لأنه ليس بإفطار عمدي غير شاعر بذلك. فالزوج إذا جامعها وهي نائمة وغير شاعرة بذلك لم يدل أي دليل على حرمة ذلك. زوج له حق الانتفاع من زوجته ما لم يكن معصية لله سبحانه، وليس هنا أي معصية، لا يصدر معصية لا من الزوج ولا من الزوجة بالنسبة إلى الزوج غير مأمور بالصوم، بالنسبة إلى الزوجة لا تشعر بذلك وهي نائمة. أو إذا فرضنا حال الإغماء مثلا، بل مغمى عليها غير مكلفة بذلك، مثلا آنا من الآنات لا يكون مأمورا بذلك، فالعمل لا يقع مبغوزا من كل منهما. فالظاهر جواز ذلك بين استشكل الماتن قدس الله نفسه، فلا يقاس ذلك بالإكراه، يعني بما إذا كان الفعل صادرا بالاختيار من الزوجة، ولكن يرتفع التكليف لمانعين وهو الإكراه، فلا يعاقب على ذلك. وأما في مثل النوم فالمقتزي قاصر، لا أن هناك مانعا، لأن المقتزي وهو صدور الفعل مبغوزا على المولى لم يثبت فعل اختياري حتى يكون مبغوزا للمولى. نعم في بعض الموارد، في جملة من الموارد علمنا أن المبغوزية مبغوزية على الإطلاق في بعض المحرمات الإلهية، في مثل ذلك بلي لا مانع، بلي يعني يثبت الحكم وإن لم يكن هنا أي تكليف، كما إذا رأينا أن السبي مثلا يقتل، يريد أن يقتل رجلا مثلا أو امرأة، وإن كان السبي غير مكلف بذلك، أو المجنون، ولكن لابد من حفظ النفس المحترمة باعتبار أهمية ذلك، وإن كان لا يصدر فعل مبغوز من الفاعل إلا أن هذا الشخص هو مكلف بحفظ النفس وأمثال ذلك. وأما فيما لم يعلم الأهمية، واحتملنا أن المبغوزية مختصة بحال الاختيار وبحال الالتفات ولا يعم حال عدم الالتفات كما في المقام، لم يدل أي دليل على الحرمة، فلا يمنع الجواز حينئذ، ولا يبطل صوم المرأة، فلا يجب القضاء عليها كما لا كفارة عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من أفطر في شهر رمضان متعمدا ولكن لم يتمكن من الكفارة بتمام أقسامها، لا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا عتق رقبة ولا إطعام 60 مسكينا كل ذلك لم يكن، فما هو وظيفته؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق، ولعل هذا هو المعروف بين الفقهاء، فقالوا إن من لا يتمكن من الكفارة مخير بين هذين الأمرين، بين صوم شهرين متتابع، بين صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، لكن وجه ذلك غير ظاهر ولا إجماع في المقام جزما. فإن الروايات الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الزهار كرواية أبي بصير التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب 9 من الكفارات، ورد في خصوص الزهار أن من ظاهر امرأته وكانت كفارته مرتبة على ما تقدم، أولا يعتق رقبة إن لم يتمكن، يصوم 2 شهرين متتابعين، إن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا. سأل الإمام عليه السلام أنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك، لا من عتق الرقبة ولا من صوم 2 شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا، فذكر سلام الله عليه أنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بإزاء إطعام 10 مساكين، كما في كفارة اليمين أن كفارته إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فصوم 3 أيام بدل عن إطعام 10 مساكين. والأخير يعني هذه الكفارة المرتبة الأخير إنما هو إطعام 60 مسكينا وهو لا يتمكن من ذلك، فيصوم بدل كل 10 إطعام 10 مساكين بدل كل 10 يصوم 3 أيام، فطبعا يكون 18 يوما لأنه 60 مسكين كل 10 3 فيكون 18 يوما. هذه الرواية رواية أبي بصير ورد في خصوص الزهار، يعني سأل الإمام عليه السلام عن حكم المظاهر الذي لا يتمكن من هذه الخصال، لا من عتق الرقبة ولا من صوم 2 شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا، المقصود أن صوم 18 يوما ليس بدلا عن صوم 2 شهرين متتابعين بل بدل عن إطعام 60 مسكينا بصريح الرواية، يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدل عن كل 10 إطعام 10 مساكين. هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. الرواية الثانية التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن أبي بصير عن عبد الله بن سنان أو عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، ورواها في الاستبصار على ما في ذيل المسائل، رواها عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعه. هذه الرواية سأل الإمام عليه السلام فيها غبيد خود الرواية سنكون بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير، هذا بالتهذيب. وأما في الاستبصار على ما في ذيل المسائل هكذا يقول عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعه. بهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام 2 شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الإتق. في الاستبصار ليس هذه الجملة وليس على الإتق، فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة. قال عليه السلام فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. هذه الرواية بحسب السند على ما هو المعروف ضعيف، فإن إسماعيل بن مرار لم يوثق، عبد الجبار بن عبد الجبار بن المبارك لم يوثق، ولم يرد فيه إلا مدح ما من قبله، يعني راويه هو، ولكن إسماعيل بن مرار ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، عبد الجبار بن المبارك ورد في أسناد كامل الزيارات. بناء على أن من ورد في أسناد هذين الكتابين ثقتون فالرواية لا بأس بها من جهة السند، وإلا ففي السند إشكالون، هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فهذه الرواية الظاهر أنها وردت في الزهار لا في شهر لا في كفارة شهر رمضان، والوجه في ذلك أنه فرز أن عليه صوم شهرين متتابعين، ولا يكون هذا إلا في الزهار، وإلا في شهر رمضان لا يمكن أن يفرز عليه صوم شهرين متتابعين، فإن الكفارة كفارة تخيرية، والكفارة التعيينية إنما يكون في الزهار، يعني إذا لم يكن متمكنا من العيد يتعين عليه صوم شهرين متتابعين. وإن كان في بعض النسخ ولم يقدر على العيد موجود، مثلا يعني في بعض النسخ باعتبار التهذيب والاستبصار، كأنه فرز أن العيد غير مقدور في حقه، فالواجب عليه متعينا هو صوم شهرين متتابعين، وبما أنه لا يتمكن فتبعا ينتقل الأمر إلى الصدقة ولا يتمكن من الصدقة، هكذا فرزه. قال أن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فالواجب كان هو هذا خصوص شهرين، فلم يقدر على صيامه ولم يقدر على الإثر في نسختين ولم يقدر على الصدقة الذي هو في مرتبة المتأخرة، قال عليه السلام فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. هذا تقريبا ظاهر في أن الكفارة كفارة زهار مع قطع النظر عن ذلك، لأنه بمقتضى هذا الجواب المتعين أخيرا في حقه هو إطعام 60 مسكينا الصدقة، وبما أنه لا يتمكن من الإطعام فبدل كل عشرة مساكين، يعني إطعام عشرة مساكين، بدله صوم ثلاثة أيام، وهذا إنما يكون في الزهار، وإلا في كفارة شهر رمضان لم يكن إطعام 60 مسكين متعينا حتى يكون بدله بدل كل ثلاثة عشرة مساكين يكون صوم ثلاثة أيام بدلا له، لأن الكفارة كانت كفارة تخيير. فهذه الرواية في نفسها لا دلالة لها على ذلك، ولو أغمزنا وقلنا إن هذه الرواية مطلقة، كل من كان عليه صوم شهرين متتابعين معينا أو مخيرا ولم يتمكن من ذلك صام ثمانية عشر يوما، لو فرزنا أنها مطلقة فيرفع اليد عن إطلاقها بما ورد في خصوص إفطار شهر رمضان، أنه إذا لم يتمكن يتصدق بما يطيق، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما عجز عن الكفارة، فلا يمكنه صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا ولا عتق رقبة مؤمنة. ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه مخير، بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام منها ما ورد في خصوص الظهار وأنه ظاهر امرأته ولا يتمكن من شيء من ذلك، فأمره سلام الله عليه بأن يصوم 18 يوما ويكون كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين، باعتبار أن المتعين في حقه هو الأخير، فإن الواجب أولا هو العتق، فإن لم يتمكن فصوم 2 شهر، فإن لم يتمكن فإطعام 60 مسكينا، فالواجب الأخير هو إطعام 60 مسكينا، ولكنه يصوم 18 يوما كل 3 أيام بدل لإطعام 10 مساكين كما كان ذلك في كفارة اليمين، فكان الواجب عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصوم 3 أيام. وأما الرماية الثانية فإن لم يكن فيها تسريح بالزهار إلا أن استظهرنا أنها أيضا باردة في الزهار من جهة تعين إطعام 60 مسكينا بملاحظة ذيله كأنه يصوم 18 يوما، فيكون صوم كل 3 أيام بدلا عن إطعام 10 مساكين، وفرز في صدر الرواية أن عليه إطعام أن عليه بل صوم 2 شهر متتابعين، يعني كان واجبا عليه متعينا إلا أنه عاجز. فهذه الرواية لا إطلاق فيها، وعلى تقدير الإطلاق فيقيد بما ورد في خصوص العجز عن الكفارة في شهر رمضان، والمخصص صحيحتان لعبد الله بن سنان، فقد ذكر في هاتين الصحيحتين أنه إذا عجز يتصدق بما يطيق، فلا تصل النوبة إلى صوم 18 يوما. ثبوت ذلك في كفارة الزهار لا يستلزم ثبوته في كفارة شهر رمضان لكل منهما منقاص، فمن عجز عن الكفارة بأقسامها لا يمكنه شيء من ذلك من العتق وإطعام 60 مسكينا وصوم 2 شهر متتابعين، وكان مخيرا بين ذلك عند العجز عن جميع ذلك يتصدق بما يطيق. وهاتان الصحيحتان واضحتان سندا ودلالة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمه أو يصوم 2 شهر متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد تصدق بما يطيق. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن البدل هو التصدق بما يطيق بأي مقدار تمكن، ولو لم يكن من سنخ الإطعام والطعام يتصدق بشيء آخر، بمال أفرز بدرهم أو بدرهمين. الواجب عليه أولا هو إطعام 60 مسكينا، ولكن ثبت بالروايات أنه يكفي نفس الطعام، إعطاء الطعام مد لكل مسكين كما تقدم في الروايات. وهنا ذكر سلام الله عليه أنه تصدق بما يطيق بين لم يكن من سنخ الطعام، هل نفرض أنه يتصدق بدرهمين أو بدرهمين أو بأقل من ذلك أو بأكثر أو بشيء آخر، يعطي مالا آخر يتصدق بما يتمكن. وأيضا روى الكليني قدس الله نفسه
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال عليه السلام يتصدق بقدر ما يطيق، فكل ما يتمكن من التصدق يأتي به. فهاتان الصحيحتان تدلان على أن البدل إنما هو نفس الصدقة، صرف الصدقة، فإطعام فصوم 18 أيام لا دليل على كونه مجزيا في مقام العدل، لأنه إما لا إطلاق أو على تقدير الإطلاق يقيد الإطلاق بذلك، فلا وجه للجمع بينهما بالتخير كما فعله الماتن قدس الله نفسه وحكم بالتخيير بين الصدقة وصوم 18 يوما، على أنه لو فرضنا أنه كانت رواية خاصة وردت في خصوص العجز عن كفارة شهر رمضان هكذا نفرض، ودلت على أنه يصوم 18 يوما، من عجز عن الكفارة ولم يتمكن يصوم 18 يوما أيضا لم يكن دليلا على التخيير، فإن مقتضى الجمع العرفي بين ما دل على لزوم صوم 18 يوما وما دل على لزوم التصدق بما يطيب ليس الجمع العرفي هو التخيير، التخيير إنما يثبت فيما إذا علمنا بأن الواجب واحد، لو علم أن الواجب واحد نعم يثبت التخيير، فلو فرضنا أن في مورد أمرنا بالقصر وفي مورد وفي رواية أخرى يعني في نفس هذا المورد أمرنا بالتمام مثل حرم الحسين سلام الله عليه، ففرضنا أن رواية دلت على التقصير تقصر وفي رواية أمرنا بالتمام نحمل على التخير لا بأس به، لأننا نعلم جزما بأنه ليس الواجب هنا صلاتين بل صلاة واحدة، مقتضى كل منهما الوجوب التعييني نرفع اليد عن الوجوب التعييني ونحمل على الوجوب التخيري، هذا هو الجمع العرفي. كذلك في مورد الظهر صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثلا، فإذا دلت بعض الروايات على أن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة في زمان الغيبة ودلت رواية أخرى على أن الواجب هي صلاة الجمعة، فنحمل على التخير للقطع بعدم وجوبهما معا، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنفس الآخر، عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بنفس الآخر في الجواز وفي أصل الوجوب، فيثبت الوجوب التخيري. وأما في المقام لو فرضنا أن الرواية دلت مع قطع النظر ما ذكرنا أنها وردت في الزهار أو أنها مطلقة ونقيد، لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا أن الرواية دلت على وجوب صوم 18 يوما إذا لم يتمكن من الكفارة، فمن أين ثبت التخير؟ أي جمع عرفي هذا؟ مقتضاه الجمع أن يجمع بين صوم 18 يوما بمقتضى ذلك الدليل ويتصدق بما يتمكن بمقتضى هاتين الصحيحتين، فليس هنا مقتز للتخير بين الأمرين ليقال إنه يتخير بين أن يصوم 18 يوما وأن يتصدق بما يطيق، بل مقتز القاعدة أن يجمع بين الأمرين، ولذا جمعنا بین الامرین و بین یعنی بین الصدقه و الاستغفار، لان صحیحة علی ابن جعفر قد دلت علی وجوب الاستغفار ایضا. فیثبت الامران اذا لم يتمكن من الكفاره لا بد له من ان يتصدق بما يطيق و ان يضم الى صدقه الاستغفار لما دلت عليه صحيحه علي بن جعفر. روى علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سالته عن رجل نكه امراته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال عليه السلام عليه القضاء وعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تقدم الكلام في هذه السيئة وحملناها على الأفضلية. فإن لم يجد، لم يكن عنده شيء ولم يتمكن من العتق ومن الصوم ومن الإطعام، إطعام 60 مسكينا، قال فليستغفر الله. فجمعنا بين تلك الرواية بين الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، يعني صحيحتان لعبد الله بن سنان وصحيحة علي بن جعفر، مقتضى الجمع بينهما أنه يجب عليه الاستغفار ويجب عليه التصدق بما يطيق. فما ذكره قدس الله نفسه من التخيير بين الأمرين لم يثبت، وليس هنا في المقام إجماع أو شبهة إجماع هم لعله ماكو ليس هنا. فلذلك الصحيح وذلك، وأن صوم 18 يوم لا يجزي في هذا المقام، بل الواجب هو التصدق مع ذم الاستغفار إليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن منهما بعدما بنى على التخيير اقتصر بالميسور منهما، مثلا يصوم 10 أيام أو يصوم 8 أيام، في العبارة قصور لا محالة، لأن الواجب إذا كان مخيرا بين أن صوم 18 يوما والتصدق بما يطيق، فيأتي ولم يتمكن منهما فيأتي بما تمكن منهما، قصور في العبارة، يعني يأتي بما تمكن من هذا المجموع، يريد بذلك الظاهر أنه كذلك بحسب الباقية وإن كانت العبارة قاصرة، يريد بذلك الميسور منهما أي من هذا المجموع وهو الصوم، يعني يصوم 5 أيام أو يصوم 10 أيام، وإلا فلا يعقل الميسور من الصدقة، لأن الواجب إنما كان هو الميسور من الصدقة، وفرضنا أنه لا يتمكن، فما معنى أن يقال أنه يأتي بالميسور من الصدقة؟ الواجب أولا كان هو ما يتيسر له من الصدقة تخيرا، وفرضنا أنه لا يتمكن، بعد ذلك يقال يأتي بما يتيسر من الصدقة، لا معنى له. فالظاهر أنه يريد بالميسور من المجموع لا بالميسور من كل منهما. كان الواجب عليه أحد أمرين، إما صوم 18 أيام أو التصدق بما يطيق، فإن لم يتمكن منهما أتى بالميسور منهما أي بالميسور بالمجموع منهما، يعني بالميسور من الصوم، فيصوم 8 أيام مثلا أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. ولو فرضنا أنه لا يتمكن، خب معلوم على مسلكه قدس الله نفسه، ولا دليل على ذلك إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة كما تقدم الكلام فيه غير مرتين. فلو فرضنا أن ما ذكره كان صحيحا، يعني كان مخيرا بين صوم 18 أيام وصدقة ما يتيسر ولم يتمكن منهما سقط الواجب. لا يجب عليه أن يصوم يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام، كل ذلك لا يكون لعدم الدليل، فإن الوجوب ليس بإنهلالي، وإنما وجوب ثابت واحد ثابت للمجموع. فإذا لم يتمكن من الامتثال، الاتيان بالمقدار الممكن يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يتمكن من ذلك إذن ليس له ميسور ولا يتمكن، ذكر قدس الله نفسه أن بدله الاستغفار، يستغفر فقط. هذا أيضا لا دليل عليه، لأن الدليل الدال على بدلية الاستغفار هي صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرنا، ولم يفرز في هذه الصحيحة إلا العجز عن الكفارة، لا العجز عن بدل الكفارة، يعني صوم 18 يوما أو التصدق بما يطيق، لم يذكر شيء في ذلك في الصحيحة. فرد في الصحيحة أنه يجب عليه أحد هذه الأمور الخصال، إما العتق أو الإطعام أو الصوم، فإن لم يجد فيستغفر الله، فالاستغفار بدل عن نفس الكفارة لا أنه بدل عن بدل الكفارة. ولذلك قلنا إن الاستغفار في عرض الصدقة بما يطيق، إذا لم يتمكن يجمع بين الصدقة والاستغفار، لا أن الواجب أولا هو الصدقة فإن لم يتمكن يستغفر، هذا أيضا لا دليل عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أتى بالبدل وهو الاستغفار لم يكن متمكنا فاستغفر وبعد ذلك تمكن من الكفارة، هل يجب عليه ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الكفارة بعد هذا، وما ذكره هو الصحيح، فإن المستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان وكذلك المستفاد من صحيحة علي بن جعفر أن الحكم ثابت للعاجز ولغير المتمكن من الكفارة، ومن الظاهر أن الكفارة غير موقتة، ليس للكفارة وقت معين، لو كان للكفارة وقت معين أفرز إلى شهر مثلا أو إلى شهرين أو أقل أو أكثر، وورد الدليل أنه إذا لم يتمكن يأتي ببدله، فأتى بالبدل بعد انقضاء الوقت تمكن منه، الظاهر من البدلية هو الإجزاء فلا موجب للتكرار. وأما إذا لم يكن للواجب وقت، يعني لم يكن الواجب موقتا، فكان الواجب عليه هو أحد هذه الأمور غير موقت بوقت، هو لمرض أو غير مرض، تخيل أنه لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، أو كان فقيرا جدا لم يكن متمكنا من إطعام 60 مسكينا، بعد ذلك مات ابن أم له بعيد مثلا فانتقل ماله إليه فصار متمكنا، لم يفت وقت الواجب لأنه لم يكن موقتا، ما هو الدليل على الإجزاء؟ لم يكن الواجب موقتا حتى يقال إنه مضى وقته وقد أتى بالبدل فهو يجزي، كما ورد ذلك في بعض روايات الزهار أنه إذا أتى بالبدل يكفي هذا. هنا لم يرد أي دليل في كفارة شهر رمضان، كفارة غير موقتة، وموضوع الحكم لم يجد، ظاهر لم يجد أنه لم يجد في زمان الواجب، زمان الواجب غير موقت، فلا بد أن يكون عدم الوجدان مستمرا، فلو أتى بالصدقة الميسورة واستغفر ربه اتفاقا بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر تمكن من ذلك، برأ من المرض أو تمكن من الإطعام لأنه صار ذا مال بإرث أو بتجارة أو بغير ذلك من الأسباب، وجد كنزا مثلا ونحو ذلك، لا دليل على السقوط. مقتضى إطلاق وجوب الكفارة أنه تجمع عليه الكفارة، وكانت الصدقة بدلا مع العجز لا مع التمكن، والعجز في زمان لا أثر له، يعني كان الحكم حكما خياليا أو حكما ظاهريا باعتبار الاستصحاب، استصحب أنه يبقى على عجزه فلا دليل على الإجزاء، فلا بد له من الكفارة بعد ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إعطاء الكفارة عن ميت أو حي، نتعرض لذلك بعد ذلك إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالتبرع بالكفارة عن الميت، فلو فرضنا أنه مات عليه كفارة فيجوز التبرع بها عنه، فهل يخرج ذلك من أصل ماله أو لا يخرج؟ فيه كلام ليس هنا محله. وأما أصل التبرع فمما لا ينبغي الشك فيه، وقد تقدم في كتاب الصلاة في بحث القضاء عن الميت ما دل على جواز التبرع عن الميت من ولي أو غير ولي، وأن ذلك يصل إلى الميت فيعطى له بثوابه فيقال إنه هدية من أخيك فلان، وهذا لا ينبغي الإشكال فيه. تقدم الكلام فيهم فرسلا في كتاب الصلاة، وذكرنا عدة من الروايات الدالة على ذلك، وقد ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أكثر هذه الروايات في باب الاحتزار، في أبواب الاحتزار ذكر هذه الروايات: التبرع عن الميت بصلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك من أي بر كان، ذلك يصل إلى الميت. وأما بالنسبة إلى الحي ففيه كلام، فجوزه جماعة ومنع عنه آخرون، وفصل ثالث منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرايع بين الصوم وغير الصوم، فقال بالجواز بالنسبة إلى غير الصوم، فيجوز لشخص آخر أن يتبرع عن الحي بعتق أو بإطعام 60 مسكينا. وأما الصوم فلا، لا يجوز للصوم نيابة عن الحي، بل هذا تكليف متوجه إلى الحي نفسه. فالأقوال في المقام ثلاثة: الجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا، والتفصيل بين الصوم وغير الصوم. يقع الكلام هنا في جهات: الجهة الأولى أن الواجب على المكلف الذي هو أحد هذه الأمور الثلاثة، العتق والإطعام والصيام، فهل يجب عليه أن يكون الإطعام من ملكه ومن ماله؟ وكذلك العتق لا بد أن يكون المعتوق ملكا له، أو يجوز أن يطعم بمال غيره الذي هو مأذون في التصرف فيه، فيجوز أن يتصدق بمال شخص آخر وهو مأذون في التصرف، أو أن يعتق عبد شخص آخر من قبله بإذنه، فالمعتق هو، والمصدق أيضا، هو الذي يتصدق، ولكن المال ليس بمال له. هذه جهة من الكلام. الظاهر
أنه لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وذلك لإطلاق الروايات الواجب على المكلف أن يعتق نسمة وأن يطعم 60 مسكينا، وأما أن يكون هذا بماله فلم يعتبر هذا في شيء من الروايات، فإذا أباه له شخص آخر أن يتصرف في ماله فيطعم 60 مسكينا من مال شخص آخر بإذنه وإجازته، وكذلك العتق. وأما ما ورد في العتق من أنه لا عتق إلا في ملكين، فإما أن معناه أن غير المملوك لا يعتق، أو أن العتق لا بد أن يستند إلى المالك ويكون بإذنه. وأما أن العتق لا بد أن يكون من المالك لا من غيره، لا دلالة لهذا الكلام فيه. هذا عتق منسوب إلى المالك من جهة وإلى المعتق من جهة أخرى، باعتبار إذنه هو أذن في عتق عبده، باعتبار أن العتق من قبله لأنه يجب عليه العتق فالعتق منه. وهذا كسائر الموارد إن لم يكن تقييدا، كما إذا نزل أن يطعم كذا مقدار من المساكين مثلا، أو يطعم ليلة الجمعة 10 من المؤمنين، إذا لم يكن من قصده أن يكون النذر بماله مقيدا بماله يجوز أن يطعم من مال شخص آخر بإذنه. فلم يعتبر في هذه الروايات أن يكون المال مالا له وأن يكون العبد ملكا له، لا بد أن يعتق نسمة. فلو فرضنا أن الذي أفطر في شهر رمضان متعمدا ابن لا مال له ولكن والده مسري، فيأذن له في عتق عبد من عبيده لا بأس بذلك، يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وإن كان العبد عبدا لغيره، وكذلك في المر. ويؤيد ذلك بما ورد في قضية الأعرابي الذي أفطر متعمدا وقال هلكت وأتيت أهلي في شهر رمضان متعمدا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالكفارة وكان عاجزا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله تمرا وقال تصدق بهذا التمر. وإن كان يحتمل أن يكون هذا من باب التمليك، أنه ملكه صلى الله عليه وآله هذا التمر، فكانت الصدقة بملك نفس ذلك الشخص، ولكن لم يذكر هذا في الرواية، بل تصدق سلام الله عليه بماله، يعني أمر بأن يتصدق بمال رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية أيضا تكون مؤكدة له. وعلى كل حال فإطلاق الروايات يكفي في المقام، ولا حاجة إلى دليل خاص. لا يعتبر أن يكون المال مالا للمكفر نفسه، بل يمكن أن يكون المال مالا لشخص آخر، هذا هو الذي يطعم وهذا هو الذي يعتق، وإن كان المال والعبد لغيره. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية أنه هل يعتبر أن يكون العتق أو الإطعام صادرا منه بالمباشرة، أو يجوز ذلك بالتوكيل أيضا فيوكل غيره في إطعام 60 مسكينا أو في عتق رقبة؟ هذا أيضا الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك في جوازه، فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل نفسه، لا يفرق في صدور الفعل أيضا إطلاق الدليل. لا بد أن يعتق هذا نسمة، وأما بالمباشرة لم يعتبر ذلك. أو يطعم 60 مسكينا بالمباشرة لم يؤخذ في الروايات أن يكون هو المعتق بالمباشرة، بل لابد أن يكون العتق منتسبا إليه حتى يصح أن يقال إنه أعتق عبدا وأعتق نسمة. وقد ذكرنا في بعض المباحث، وأظن كان في بحث البيع الفزولي، ذكرنا أن الوكالة على القاعدة في موردين، وأما في غير ذلك لا بد من دليل خاص، إن ثبت بالدليل فهو وإلا فلا. أحدهما الأمور الاعتبارية، كل أمر اعتباري الذي يكون قائما بالنفس واعتبار من الاعتبارات، نسبة هذا إلى الشخص لا يحتاج إلا إلى مظهر ما. فإذا فرضنا أنه وكله بتوكيله هذا مع اعتبار الوكيل وإبرازه في الخارج، ينسب إلى هذا حقيقة بلا عنايته. فلو وكل أحدا في بيع داره وباع الوكيل دار هذا الشخص، حقيقة باعه لا أنه بالعناية، لأن البيع ليس إلا ذلك، ليس إلا اعتبار ملكية المشتري بإزاء الثمن مع إبرازه بمبرزين بعدما كان هو وكيلا قائما مقامه، فهو الذي يعتبر ملكية هذا الدار. وكذلك في الهبة والطلاق والنكاح والعتق والتدبير وكل ما يكون من الأمور الاعتبارية، كل ما يكون من الاعتبارات من معاملة أو إيقاع لا يحتاج إلى دليل خاص في المكالة، بل حقيقة يسلق أنه وهب داره وباع داره، طلق زوجته، تزوج بامرأة وهكذا. الثاني القبض والإقباض، الأخذ والإعطاء، وإن كان من الأمور التكوينية هذا أيضا بالسيرة العقلائية، بل يستفاد من بعض الروايات هذا أيضا بمنزلة الأمر الاعتباري. فلو فرضنا أنه يطلب من زيد كذا مقدارا، وكل أحدا في قبضه فقبزه وأخذه، ففي الحقيقة أن الموكل هو الذي أخذه. لو فرضنا أنه تلف المال بعد ذلك، ليس له حق المطالبة لأنه أداه وفرغ ذمته بإعطائه الوكيل. الإقباض أيضا كذلك، الأخذ والعطاء من هذا القبيل. فلو وكل أحدا في أن يعطي زكاته مثلا أو دينا آخر له فأعطاه، بالنسبة إلى الأخذ والعطاء القبض والإقباض، باع دارا في مكان كذا ووكل أحدا أن يقبض المشتري فأقبزه، يصح هذا أن يقال أن الموكل قد أقبزه. هذا أيضا بالسيرة القطعية العقلائية، بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا أيضا ينسب إلى الموكل، فالقابض هو الموكل حقيقة، وكذلك المعطي هو الموكل حقيقة. وأما سائر الأمور التكوينية غير الأمر الاعتباري وغير القبض والأخذ، بقية الأمور التكوينية لا يستند الفعل إلى الموكل. يوكل أحدا في أن ينام عنه أو يأكل شيئا أو يشرب أو غير ذلك، لا يستند إليه بوجه من الوجوه. لا يصح أن يقال أنه زيد نام باعتبار أنه وكل أحدا في أن ينام من قبله مثلا، أو أن يشرب ماء أو يأكل شيئا، كل ذلك لا يستند إلى الموكل. وإن فرضنا أنه هو الذي أرجع هذا الأمر إليه، نعم لا بأس بالإسناد المجازي في بعض الموارد لا في جميع الموارد، فيقال إنه فعل هذا الفعل كما لو أمره بضرب زيد مثلا فضربه، فيقال إن الأمير ضرب زيدا أو قتل زيدا باعتبار أنه هو الأمير، إسناد مجازي. وإلا فالفعل الخارجي لا ينتسب إلى الأمر وإلى الموكل انتسابا حقيقيا. هذا هو الذي ذكرناه في بعض المباحث، وأظن أنه كان في بحث البيع الفضولي. كيف ما كان هذا أمر ثابت، الوكالة في الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى دليل خاص، وكذلك في القبض والإقباض والأخذ والإعطاء وفي غير ذلك لا بد من قيام الدليل عليه، مثل ما إذا لم يكن متمكنا من الحج مثلا وكان مستطيعا يوكل غيره ويستنيب أنه في الحج ثبت بدليل خاص، فيكون هذا الحج حجا للموكل وللمستنيب بدليل خاص ثبت في مورد نعمل به، وفي أي مورد لم يثبت لا يمكن الحكم بذلك. فلو وكل أحدا أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه أو غير ذلك مما هو واجب عبادي أو واجب غير عبادي، لا يكون هذا فعلا صادرا من ولا يكون مستندا إليه. فعلى ذلك في مقامنا هذا الكفارة مخيرة بين هذه الأمور، اثنان منها قابل للتوكيل، إطعام 60 مسكينا قابل للتوكيل، عتق رقبة قابل للتوكيل، وأما الصوم فهو غير قابل للتوكيل لعدم الدليل على ذلك، ومقتضى إطلاق الدليل أن يكون هو الصائم هو يصوم شهرين متتابعين، وأما أن شخصا آخر يصوم بأمره ونيابة عنه فهذا لا يكون. ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، يعني في التفاضل أو في التوكيل، وأما بالنسبة إلى التبرع فقد ذهب جماعة إلى الجواز مطلقا، وذهب جماعة إلى عدم الجواز مطلقا، وفصل بعضهم منهم الشرائع. أما القائل بالجواز على الإطلاق فهذا مبني على أمرين، أحدهما إثبات أن مطلق الواجب من قبل الله سبحانه دين، هذا دين يجري عليه أحكام الدين. الثاني أن الدين ثبت أنه يجوز للغير أن يؤدي دين شخص آخر، إذا فرضنا أن زيداً يطلب أمراً فيجوز لبكر أن يؤدي دينه ويقضي دينه بلا إذن منه وبلا وكالتين. وأما القائل بعدم الجواز مطلقا فاستدل بأن ظاهر الأمر هو المباشرة أن يكون هذا صادرا من، فإما أن يصدر منه بالمباشرة أو ما هو في حكم المباشرة كما إذا وكل غيره فيما يجوز فيه التوكيل، وأما في غير ذلك فمقتضى ظهور الدليل عدم الجواز، لأن سقوط الواجب عن أحدين بفعل شخص آخر يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ووجه الثالث قول صاحب الشرايع أن اثنين من هذه الأمور وهو الإطعام والعتق بما أنه قابل للتوكيل كما ذكرنا فقابل للتبرع أيضا، وأما الصوم فبما أنه غير قابل للتوكيل غير قابل للتبرع أيضا. إذا لم يكن يصح بالتوكيل كيف يصح بالتبرع؟ والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو عدم الجواز على الإطلاق، ويظهر من الجواهر أن هذا لعله هو المشهور. قالوا بعدم الجواز على الإطلاق. أما دعوى الجواز بدعوى أن حقوق الله سبحانه دين، والدين يجوز أداؤه من غير المدين، الشخص الآخر أيضا يجوز أن يقضي الدين، هذا بل لم يثبت كما تعرضنا له في بحث الصلاة. نعم أطلق الدين على الصلاة في بعض الروايات، وفي رواية الخشعمية التي نقلت عن طريق العامة، ولم ترد هذه الرواية من طرقنا. كان أبوه شيخا كبيرا لم يستطع الحج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه، فقال صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى، فأطلق لفظ الدين على الحج. في بعض هذه الروايات كان أبوه حيا فيسأل الحج عن الحج، في بعض الروايات نفس هذه القضية قضية الخشعمية كان ميتا فسأل الحج عن الميت، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن دين الله أحق أن يقضى. هذه الرواية وغيرها لو صح إطلاق لفظ الدين على الواجب الإلهي باعتبار أنه ثابت بالذمة، فلا شك في أنه على نهو من العناية، وإلا الدين المتعارف معلوم يعني مال في ذمة إنسان. كل واجب ليس بدين بمعناه الحقيقي. وعلى تقدير التسليم الكبرى لم يثبت كل دين حتى غير المال يجوز أداؤه من الغير، كل ما يكون واجبا وما أطلق عليه الدين، هذه الكبرى لم تثبت. التي ثبتت الدين المالي، هذا ثبت بالسيرة العقلائية ومن بعض الروايات مستفاد ذلك. وأما غير ذلك يعني كل ما كان واجبا على الإنسان يجوز أن يقوم غيره بذلك، بل لعله خلاف الإجماع والضرورة في كثير من الموارد. الحج نعم بمنزلة الدين، وفي بعض الروايات أطلق أن الحج بمنزلة الدين، ولذا يخرج من أصل المال، كما أن الدين يخرج من أصل المال الحج أيضا يخرج من أصل المال. فكل واجب في ذمة الإنسان يجري عليه حكم الدين، وأنه يجوز أداؤه من غيره ويجوز التبرع به، هذه الكبرى لم تثبت. فكيف ما كان فالقول بالجواز لم يدل عليه أي دليل، يعني الجواز المطلق، فليس لشخص آخر أن يصوم بدلا عن هذا الشخص يصوم شهرين متتابعين. وأما التفصيل الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه نتكلم فيه إن شاء الله طال الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن في جواز التبرع عن الغير في الكفارة أقوال، فقيل بالجواز على الإطلاق وقيل بالمنع على الإطلاق، ففصل المحقق قدس الله نفسه بين الصوم وغيره، فاختار عدم الجواز في الصوم والجواز في غير الصوم. أما القول بالجواز مطلقا فمبني على دعوى أن مطلق الواجب الإلهي هو دين، فهو دين الله، كما في بعض الروايات في رواية الخثعمية أن دين الله أحق أن يقضى، وقد أطلق لفظ الدين على الصلاة الواجبة في عدة من الروايات، بعضها معتبرة وبعضها غير معتبرة، فالصلاة الدين. فإذا كان دينا فيجوز أداء دين الغير، إذن ما كان واجبا على الإنسان من الكفارة دين في ذمته، ويجوز للغير أداء هذا الدين. ذكرنا أن إطلاق الدين على الواجب مبني على نحو من العناية والتسامح، وإلا فالدين معناه المصطلح والمعروف وما يثبت في ذمة الإنسان من مال بالنسبة إلى شخص آخر، ولم يدل أي دليل على إطلاقه بأداء كل ما يطلق عليه دين بالنسبة إلى الغير، وإنما ثبت ذلك في الواجب المالي بالسيرة العقلائية، وأن غير المدين يجوز له أن يعطي المال ويفي بدين شخص آخر من صديق له أو من أبيه أو أخيه أو غير ذلك، وقد ورد في ذلك، يعني في بعض النصوص أيضا ورد ذلك، ورد الأمر بأداء دين الأب، فأن هذا من وظائف الابن أن يفي ويقضي دين أبيه، وكذلك ورد في أن دين المؤمن على الإمام فيقضيه من الزكاة. من جملة ما يصرف فيه الزكاة هو سهم الغارمين، فالإمام عليه السلام يؤدي دين المدينين المؤمنين الذين لا يتمكنون من أداء ديونهم، وهذا ثابت. أما غير ذلك مطلق ما كان واجبا من قبل الله سبحانه يجوز للغير أن يتبرأ فيصلي عنه مثلا، أو يصوم عنه، أو غير ذلك من الواجبات، يحتاج هذا إلى دليل ولا دليل على ذلك. فالقول بالجواز على الإطلاق ضعيف جدا. وأما التفصيل بين الصوم وغير الصوم، بالنسبة إلى الصوم صحيح، صوم عبادة، والمأمور بهذه العبادة هو من أفطر في شهر رمضان متعمدا، أداء الغير هذه الوظيفة وصوم شهرين متتابعين بدلا عن من وجب عليه، سقوطه وإجزاؤه يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. وأما الآخران وهو الإطعام أو العتق، فمبنى كلام المحقق قدس الله نفسه الذي فصل بين الصوم وغيره على ما يظهر من كلماتهم أنه مبني على ما تقدم من جواز النيابة والوكالة، فحيث إن هذا يجوز أن يتصدى به غير هذا الشخص فيوكل شخصا آخر في عتق رقبة، أو يستنيب شخصا آخر في إطعام 60 مسكينا، هذا أمر جائز. فإذا كان قابلا للاستنابة وأن يصدر من الغير فيجوز التبرع أيضا بلا استنابة، لأنه قابل، يعني لا يعتبر فيه المباشرة. فإذا لم تكن المباشرة معتبرة في هذا الواجب فالتبرع به أيضا يجوز، إذ لا خصوصية للاستنابة. ولكن هذا الوجه أيضا ضعيف جدا، والوجه في ذلك ما ذكرناه، يعني أمس ذكرنا أن فعل الوكيل هو فعل الموكل بعينه،
ولا فرق في صدور الفعل بين أن يصدر بالمباشرة وأن يصدر بالتسليم. فإذا كان الفعل قابلا للنيابة وقابلا للتوكيل كما في الأمور الاعتبارية من بيع أو نكاح أو طلاق أو هبة أو عتق أو غير ذلك من المعاملات والإيقاعات، إذا فرضنا صدور هذه الأفعال من الوكيل فهو صادر حقيقة وبلا عناية من الموكل، لأن فعله فعله، فهو البايع وهو الواهب وهو المتلق وهو المتزوج وهكذا. وكذلك في الأخذ والإعطاء وفي القبض والإقماض هم بسيرة العقلائية أيضا ثبت ذلك، وأن القبض قبض الوكيل قبض الموكل، إقباض الوكيل إقباض الموكل، أخذه أخذه، هذا أيضا ثبت بدليل خارجي. فلو وكل أحدا في قبض ما على شخص آخر من دين فقبضه فقد برأت ذمته، ولو فرضنا أن المال بعد ذلك لم يصل إلى هذا الشخص وتلفه، لأنه بعدائه إلى الوكيل فقد أدى إلى الموكل، فقد قبض حقه ووصل إليه حقه. فإذا فرضنا أن الشخص هو المأمور بذلك، مأمور ببيع داره، لا فرق بين أن يتصدى هو للبيع وأن يوكل شخصا آخر بأن يبيع داره، على كلا التقديرين هو البايع، فقد أتى بالواجب مباشرة أو تسليبا. وأما إذا فرضنا أنه تبرأ شخص آخر من قبله فأتى بهذا، ما هو الدليل على سقوط الواجب؟ بعدما كان الخطاب متوجها إلى هذا الشخص، أن من أفطر في شهر رمضان متعمدا وجب عليه أحد هذه الأمور، إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة، فعل أي من هذه الواجبات. مقتضى إطلاق الدليل أن لا يسقط بفعل الغير، يعني يجب عليه هذه الأمور سواء فعل غيره أم لم يفعل غيره. اشتراط هذا الواجب وعدم فعل الغير يحتاج إلى دليل، ومقتضى الإطلاق عدم السقوط. فالإجزاء يحتاج إلى دليل في أي مورد ثبت الدليل، ثبت بالدليل الاجتزاء بفعل الغير وأنه مسقط للواجب فهو، وفي أي مورد لم يكن دليل على ذلك مقتضى القاعدة عدم السقوط لإطلاق الدليل. يعني ما كان واجبا على هذا الشخص وهو أحد هذه الأمور، سقوط ذلك بفعل الغير يحتاج إلى دليل، الإطلاق يقتضي عدم السقوط، لا بد من أن يصدر هذا الفعل منه، إما بمباشرة أو بتسبيب يعني بوكالة، بحيث يكون الفعل فعله. وأما إذا لم يكن ذلك، هذا لم يصم شهرين متتابعين ولم يطعم 60 مسكينا ولم يعتق رقبة، فبماذا سقط التكليف؟ مجرد أن غيره أتى بهذا العمل وقصد به النيابة عن هذا الشخص، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. إذن مقتضى القاعدة ما هو المشهور على ما يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه، أن هذا لا يسقط بفعل الغير تبرعا، بل لا بد له من الإتيان به إما بمباشرة أو بتسبيب فيما هو قابل للتسبيب كالعتق والإطعام، وأما الصوم فغير قابل للتسبيب أيضا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الكفارة لا تتعدد بتكرر السنين، فلو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا ووجبت عليه الكفارة ولم تعد هذه الكفارة إلى أن مزت السنة وجاءت السنة الثانية هم لم تعده فجاءت السنة الثالثة وهكذا. السبب الواحد له مسبب واحد، تعدد الكفارة يعني تأخير ذلك يوجب كفارة أخرى غير الكفارة الأولى، لا دليل على ذلك، فالواجب إنما هو كفارة واحدة ولا تتعدد هذه الكفارة بتعدد السنين وعدم الأداء في السنين الماضية، في أي وقت أدى فقد أدى الواجب. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الواجب ليس بواجب فوري، أداء الكفارة ليس بواجب فوري، وإنما هو واجب موسع ما لم يصل إلى حد الإهمال، أن لا يكون مهملا في ترك هذا الواجب كما في بقية الواجبات. كل ما يكون واجبا عليه ولم يكن موقتا بوقت قاص ولم يكن مزيقا واجبا فوريا يجوز تأخيره إلى مدة لا يعد مسامحة وإهمالا بالنسبة إلى الواجب. وربما يحتمل واحتمل أن يكون هذا الواجب واجبا فوريا باعتبار أنه كفارة للذنب، بقاء الذنب كحدوث الذنب، كما أن الذنب حدوثا مبغوز وممنوع بقاء أيضا كذلك، فيجب على المكلف أن يفرغ ذمته عن هذا الذنب ويرفع هذا الذنب بإعطاء الكفارة وبالعمل بالكفارة نذير التوبة، فيكون هذا واجبا فوريا. الظاهر أن كلا الأمرين ليس بصحيح، يعني ما ذكره مقدس الله نفسه من جواز التأخير إلى أن يعد إهمالا وتسامحا، الظاهر أنه لا يجوز التأخير إلى زمان لا يطمئن بتمكنه من أداء هذا الواجب، يعني المعتبر بعدما كان التكليف فعليا وبعدما تنجز على المكلف ولزمه الخروج عن عهدة هذا التكليف. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، لا بد من أن يكون محرزا للامتثال وجازما بأنه يأتي بهذا الواجب، إما في هذا اليوم أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث وهكذا، لا بد له من الإطمئنان بأداء هذا الواجب. وأما إذا لم يطمئن بذلك واحتمل أنه لو أخر لا يتمكن من أداء هذا الواجب ليس له التأخير، لأن التكليف بعدما تنجز لا بد له من إحراز الامتثال بحكم العقل، بحكم العقل لا بد له من الإطاعة والخروج عن عهدة هذا التكليف، وهذا يجري في جميع الواجبات الموسعة. إذا فرضنا أنه في أول الوقت مثل الصلاة مثلا عند زوال الشمس يحتمل أنه إن لم يصلي فعلا لا يتمكن بعد ذلك من الصلاة بأي وجه كان، ليس له تأخير الصلاة، لأن الواجب إن كان كليا جامعا بين الحدين لكن لا بد بحكم العقل من أن يكون محرزا للامتثال، إما بالفعل يمتثله فعلا أو يطمئن بامتثاله بعد ذلك، فليس له التأخير إلى مدة يحتمل معه، أي مع التأخير يحتمل أنه لا يتمكن من الأداء، فالعبرة بالإطمئنان. يعني لابد أن يعبر هكذا، ليس هذا الواجب واجبا فوريا بل واجب موسع، ولكن لا يجوز له التأخير إلا مع الإتمينان من التمكن من الأداء بعد ذلك. فمتى ما لم يطمئن وجب عليه المبادرة خروجا عن عهدة التكليف المنجز. وأما ما ذكر من لزوم الفور باعتبار أن بقاء الذنب كهدوث الذنب، ليس الأمر كذلك. أما بالنسبة إلى التوبة فإن العزم على المعصية مبغوض، التردد في ذلك أيضا مبغوض، يعني لابد للمؤمن من أن يكون بانيا على عدم معصية الله تبارك وتعالى. فإذا ارتكب معصية لابد من الندم والبناء على عدم الارتكاب بعد ذلك، فهو واجب آخر غير الواجب الأول، يعني غير المعصية الأولى، فهذا واجب دائما في كل آن. ولأجل ذلك كانت التوبة واجبة فورا، يعني يندم على ما فعل ويبني على عدم الارتكاب بعد ذلك، وهذا من لوازم الإيمان، وإلا فهو متجر على المولى وبان على أن يعصي بعد ذلك. وأما الكفارة فليس الأمر كذلك، فإن كانت لفظ الكفارة أطلق في جملة من الروايات على هذا، إلا أن المستفاد من الروايات في بعضها تصريح بأن هذا عقوبة، وليس هذا رافعا للذنب. الرافع للذنب إنما هو التوبة، وإلا فلو فرضنا أنه يكفر ولا يتوب، دائما بناؤه على ذلك، رجل مصري كل يوم يفطر في شهر رمضان ويعتق رقبة وبان على أن يفطر اليوم الثاني أيضا، لا تكون هذه الكفارة رافعة لذنبه. ليست الكفارة رافعة للذنب، وإنما الكفارة عقوبة، يعني واجب مستقل عقوبة على المكلف، كما في كفارات الإحرام أو غير كفارات الإحرام عقوبة، مثل ما يعبر الآن في اصطلاحنا بالغرامة أو بالجريمة. بالغرامة يعبر بغرامة، هذا تأديب للمكلف، ولي أن لا يرتكب هذا الفعل تشديد في حقه، لا أنه يوجب رفع الذنب، يعني حاله حال التوبة بحيث إذا وجد في الخارج بعد ذلك كأنه لا ذنب في التوبة. وردت لعله روايات، الروايات قطعا موجود، ولعله روايات التائب من ذنبين كمن لا ذنب له ويرفع التكليف. وعلى ما يظهر من غير واحد من الآيات المباركة أن التائب يغفر الله ذنبه فكأنه لم يذنب من الأول. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يكتب له حسنة السيئة التي ارتكبها بعد التوبة تكون حسنة. وأما الكفارة فليس كذلك، الكفارة إنما هي تشديد في حق هذا المذنب وتكليف مستقل، بل ليكون رادعا له من الارتكاب ثانيا، فلو فرضنا أنه لم يتوب وغير بان على الترك بل بان على الارتكاب، كل يوم بل يرتكب ويفتر ويعتق رغبة، أفليس هذا عاصيا يسقط عنه العصيان؟ ليس كذلك جزما. فلا يقاس الكفارة بالتوبة، ومقتضى إطلاق الدليل أن من أفطر في شهر رمضان فعليه أحد هذه الأمور، لم يقيد بشهر أو بسنة أو بأقل أو بأكثر، مقتضى الإطلاق والسعة بعدم الزيق، أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، ولكن التأخير إلى حد يطمئن بالامتثال على ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإفطار في شهر رمضان متعمدان يوجب الكفارة إذا كان الإفطار على حلال، فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. والمستند في ذلك الرواية المتقدمة، سأل الإمام عليه السلام عن اختلاف الرواية في أن الكفارة واحدة أو ثلاث، فأجاب سلام الله عليه بصحة كليهما، وأن الإفطار إذا كان على حلال فالكفارة واحدة، وإذا كان على حرام فالكفارة ثلاث. فمن ذلك يظهر أن الإفطار على الحرام إنما يكون موجبا للكفارات الثلاث إذا كان إفطارا في نهار شهر رمضان على ما هو مفروض سؤال السائل. وأما إذا فرضنا أنه أفطر بعد المغرب وبعد تمامية الصوم، أفطر على حرامين من شرب خمر أو غير ذلك مما يكون حرامان، فليس فيه أي كفارة، لا كفارة واحدة ولا كفارات ثلاث، لأنه ليس إفطارا في نهار شهر رمضان. وهذا حكم للإفطار في نهار شهر رمضان، يعني حينما يكون مأمورا بالإمساك وبالصوم فيفطر في مقابل الإمساك والصوم. وأما في زمان ليس هو بمأمور بالإمساك وبعد الغروب انتهى صومه وأدى الواجب، فليس عليه شيء وإن أفطر على حرامين حتى لو كان قاصدا لذلك من النهار. فرضنا أنه في نهاره قاصد أنه بعد المغرب أنه يفطر على حرامين بمال مغصوب مثلا، أو بخمر، أو بماء متنجس، أو بزنا، أو بغير ذلك من المحرمات، يكون إفطاره على حرامين. فموضوع الحكم إنما هو الإفطار في شهر في نهار شهر رمضان إذا كان على حلالين يوجب كفارة واحدة، وإذا كان على حرام يوجب كفارات ثلاث. بعد ذلك ذكر قد نسى الله نفسه أن مصرف الإطعام في هذه الكفارة وهي كفارة شهر رمضان مصرفه الفقراء. الوارد في الروايات في جميع ما برد من أفطر في شهر رمضان متعمدا في الجماع وفي غير الجماع، الوارد إطعام 60 مسكينا، لم يذكر لفظ الفقير في شيء من هذه الروايات، وإنما المذكور هو مسكين المساكين، مسكين إطعام 60 مسكينا. ولكن المسكنة في لغة العرب بمعنى الفقر، ومسكين مأخوذ من المسكنة، المسكنة هو الفقر وهو الذل وهو الزعف، يستعمل في معاني، فيقال مسكين أي ضعيف في مقابل القوي، فيقال مسكين ذليل في مقابل العزيز وإن كان له مال، ويقال مسكين يعني فقير. وقد يراد بالمسكين الفقير الذي أشد حاجة وفقره أكثر من غيره، يعني أشد من الفقير، قد يكون هذا مستعملا فيما إذا كان مقابلا للفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين فيما إذا اجتمعا تكون خصوصية للمسكين فيراد به معنى أخص من الفقير. وأما فيما إذا لم يكن في مقابله، الظاهر أن المراد به المسكين كما ادعي ذلك من غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي، فإن المسكنة كما ذكرناه في اللغة بمعنى الفقر، اعتبار أمر زائد على الفقر يحتاج إلى دليل. إذن يجزي الإطعام لكل فقير سواء كان شديد الحاجة
أم لم يكن شديد الحاجة، والظاهر أن الحكم ما تسالم فيه الفقهاء وإن نسب إلى نادر وشاذ التوقف في بعض الموارد، ومما يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار المعتبرة، ولكنها موثقة لا صحيحة لأن إسحاق بن عمار فتحي. هذه الموثقة لكن جليل، فتحي جليل ثقة. في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، يسأل عن كليهما أنه هل يجزي أن يطعم رجلا مرتين أو يعطيه مدين فيطعم بدل 10 مساكين يطعم رجلا أو رجلين مرارا، وهكذا بالنسبة إلى 60 مسكينا على ما في الرواية. فأجاب سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد من أن يطعم 10 أو 60 للعمل بالآية المباركة بقوله سبحانه في 10 بالي فإن لم تجدوا فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد من التحفز بعنوان 10 وكذلك بعنوان 60. ثم بعد ذلك يسأل إسحاق بن عمار بعدما فهم أنه لا بد من اعتبار العدد ولا يجزي أقل من ذلك بالتكرر، الرجل الواحد لا يكون الرجلين باعتبار يومين، يطعم في هذا اليوم ويطعم في اليوم الثاني، لا يكون هذا الرجلين، بل أطعم رجلا واحدا مرتين والمأمور به وإطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا على ما في هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار. بعد ذلك سأل الإمام عليه السلام عن إطعام قرابته، يعني لابد أن يكون هؤلاء المساكين 10 أو 60 لابد أن يكونوا أجنبيين أو يجوز أن يعطي لقرابته، فأجاب سلام الله عليه بالجواز، نعم لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فعلم أن المراد بالمسكنة هو الاحتياج، يعني يكون هذا تفسيرا من الإمام عليه السلام، لم يعتبر الزائد على الاحتياج، وإنما عبر بكلمة الاحتياج، لا بأس بذلك إذا كانوا محتاجين. فاستكشفنا من هذه الموثقة أن المراد بالمسكنة إنما هو الحاجة والفقر الذي لا يكون مالكا محتاجا وليس مالكا لقوت سنته، يحتاج في قوت سنته إلى شيء، إذن لا يحتاج في الكفارة إلى أزيد من الفقر، يجزي إطعام 60 فقيرا أو يعطى لكل واحد منهم مد. ثم إنه لا إشكال في اعتبار الإشباع في الإطعام، وذلك لأنه المنصرف إليه من هذا اللفظ، ولا يعطي كل واحد منهم لقمة فلقمة، يصح أن يقال أطعمه لقمة بل أقل من ذلك، ولكن خلاف منصرف الناس يطعمهم، يعني الإطعام المتعارف، كما إذا قيل أن زيدا أطعم 10 مساكين أو غير مساكين أطعمهم في هذه الليلة، معناه أنه أطعمهم وأعطى لهم العشاء تعشوا عنده مثلا، هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ، فالمراد من الإطعام هو الإطعام بقدر الإشباع، فيصح أن يقال إنه أطعمه. وأما مطلق ما يسلق عليه الإطعام ولو بلقمة أو بأقل من لقمة فهذا خلاف ظاهر الناس، وقد صرح بذلك في كفارة غير شهر رمضان، كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين هنا نست أنه يشبعهم مرة واحدة. الموضوع والإطعام الذي يكون بحد الإشباع يشبع عند الفقير، هذا بالنسبة إلى الإطعام. وأما بالنسبة إلى الموت فقد صرها في غير واحد من الروايات المعتبرة بأنه مدن أو يعطي كل مسكين مدنا، ولم يرد في شيء من هذه الروايات لم يرد مدان، ولكن نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أنه اعتبر أن يكون المعطى بل مدين، لا نعرف لذلك أي وجه. بعد تصريح الروايات الكثيرة بأنه يطعم 60 مسكينا أو يعطي كل واحد منهم مدن، نعم في بعض الكفارات مثل كفارة الزهار ورد هنا اعطاء مدين لكل فقيرين، وفي مورده لا نعمل بذلك ونحمله على الأفضلية لورود ما دل على اجزاء مدن واحد، لكن على تقدير الالتزام به التعدي منه إلى المقام مع النصوص الواردة الكثيرة المعتبرة بإجزاء مد واحد لا وجه لاعتبار مدين، بل احتياط بحسب الواقع لعل الأمر كذلك، لكن ضعيف جدا، احتياط ضعيف جدا لأدب المقتدي أصلا. بالنسبة إلى المد لا خلاف في الروايات، لا اختلاف في الروايات، يعني كل ما ورد من الروايات اعتبر اعطاء مدن 60 مسكينا فيكون المجموع 60 مدن. وأما بالنسبة إلى الساع ففي الروايات اختلاف، في جملة من الروايات المذكور 20 ساعة، وفي جملة من الروايات 15 ساعة، وفي رواية وهي صحيحة جميل 20 و10، 10 أسبوع و20 ساعة. لا يبعد أن الساعة مثل الرتل، كلمة الرتل تقدم في بحث الكر أن كلمة الرتل تستعمل في معاني، الرتل المكي يقابل الرتلين العراقيين، والرتل المدني 3 أرباع، يعني رتل عراقي بل يعني يعادل الرتل المكي يعادل رتلا ونصف من المدني، فتسعة أرتال من الأرتال المدنية يتساوي 6 أرتال من الأرتال المكية و12 رتلا من الرتل العراقي. وعلى ذلك حملنا الروايات وأنه لا تعارض في الروايات، في بعض الروايات بل عبر المراد 1100 رتل حملناه بالعراقي، وفي بعض الروايات 600 المراد به المكي، وفي بعض الروايات 900، فأقمنا هنا في مورده قرينة على ذلك. لا يبعد أن يكون الساعة أيضا كذلك، فيرتفع المنافات في صحيحة جميل يقول إن النبي صلى الله عليه وآله أعتى الرجل الأعرابي الذي أتى أهله في شهر رمضان ولم يكن عنده شيء أعطاه 20 ساعة من التمر وقال به تصدق، قال هو يساوي 10 أسبوع عندنا. فمن هذه الصحيحة يعلم أن الساعة عندهم كان يساوي ساعين من الساع الذي أعطى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساع المعروف 4 أمداد، وعلى ذلك تحمل 15 ساعة، وسرها في الروايات أيضا 15 ساعة و60 مدن، كل ساعين 4 أمداد. فالاختلاف في هذه الروايات لا يزرنا التعبير بعشرون لأنه في هذه الروايات في زيات جميل قال عشرون ساء تساوي عشرة أسباع عندنا فيعلم أن الساء عندهم كان يساوي ساعين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هذا الاختلاف بعد التصريح في غير واحد من الروايات بأنه يعطى بل ستون مدا لكل مسكين مت فالساء أي شيء كان لا يزرنا هذا يكون معادلا لعشرة أسماء أو يكون مساويا لخمسة عشر ساعة أو لعشرين ساعة أي شيء كان هذا لا يزرنا فالعبرة بالواقع الواقع هو ستون مدا ولكل واحد منهم مد إذن هذا هو المجزي وبمقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضاً لا فرق في الإطعام بل وفي إعطاء المد بين أنواع الطعام كل ما يصدق عليه الإطعام خارجاً بأي شيء كان وكل ما يصدق عليه الطعام خارجاً أنه طعام من خبز أو حنتة أو شعير أو أرز كل ذلك لا بأس به العبرة بالإطعام الخارجي أن يقال أنه أطعم ستين مسكينا أو أعطى لكل مسكين مدا من الطعام ما يصدق عليه أنه طعام من أي قسم من أقسام الطعام كان لا يضر ذلك فمتى ما صدق الإطعام أو صدق أنه تصدق بطعام بمد من الطعام هذا يكون مجزيا في كفارة اليمين ذكر بعض الأمور كالهنتة والشعير بل والخل والزيت فلو فرضنا أن التزمنا في كفارة اليمين بخصوص ما ذكر في روايات كفارة اليمين التعدي إلى كفارة الصوم بلا موجب لأنه لا دليل على التعيين بلا إشعار إذن بل المذكور في الروايات إطعام ستين مسكين أو إعطاء كل واحد منهم مدا من الطعام فيتصدق بتمر كما في بعض الروايات أو بغير تمر من حنتة وشعير وخبز وأرز وماش وعدس وغير ذلك كل ما يصدق عليه الطعام لا بأس بذلك لعدم الدليل على اعتبار شيء خاص والحمد لله رب
العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكفارة في إفطار شهر رمضان متعمدان مخيرة بين عشر رغبة بإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين ثم إن الإطعام كما يمكن أن يتحقق بالإطعام خارجان بأن يطعم جماعة من المساكين فيشبعهم ويتحقق بذلك المال الإطعام يتحقق بإعطائهم الطعام خارجا فالكلام يقع في فروع هذه الجهة من جهة الإشباع ومن جهة إعطاء الطعام خارجا أما من جهة إعطاء الطعام فقد ورد في عدة روايات كما تقدمت وهي مستفيدة أنه يجزي إعطاء مد من الطعام لكل مسكين من ستين مسكينا وإن كان بحسب الساء قد اختلفت الروايات كما ذكرنا ففي بعضها عشرون ساعا وفي بعضها خمسة عشر ساعا وفي بعضها عشرة أسباع المعادل عشرين ساعا على ما هو مذكور في تلك الروايات
وهم الله على اختلاف الساء باختلاف البلدان، كما أن كلمة الرتل أيضا كذلك، الرتل يختلف اختلاف الرتل المكي والمدني والعراقي، المن كذلك أكثر الألفاظ كان كذلك، المن عندنا غير المن عند التركيين إسطنبول، حقة الإسطنبول شيء وحقتنا شيء آخر، المن كذلك يختلف. فهذا من جهة الاختلاف في التسمية، وإلا فالنتيجة 60 مدا لكل مسكين مد، وهذا الحكم هو المشهور والمعروف بين الفقهاء. ولكن الشيخ في عدة كتبه على ما نقل عنه اختار مدين فألزم بإعطاء مدين بدلا عن الطعام بل عن الخلاف، أي خلاف الشيخ دعوى الإجماع على ذلك، ولم يظهر وجه ظاهر له بعدما لم يكن المدان مذكورا ولا في رواية واحدة. كيف يمكن دعوى الإجماع على ذلك مع أن المشهور يعني المعروف والمد والمذكور في الروايات أيضا هو المد، ولم يذكر ولا في رواية واحدة إعطاء مدين عن الإطعام بدلا عن الإطعام إطعام فقيرين إلا في كفارة الزهار؟ ففي كفارة الزهار أيضا مثل كفارة شهر رمضان عتق رقبة، غاية الأمر هنا مرتبة غير مخيرة على ما تقدم، عتق رقبة صوم شهرين متتابعين بإطعام 60 مسكينا، هنا ذكر في بعض الروايات المعتبرة أنه يعطي 30 ساعا لكل مسكين مدان. هذه الرواية المعتبرة الواردة في الزهار. إن قلنا بعدم الفصل بين الزهار وغير الزهار وهو غير بعيد، يعني عدم الفصل لأنه أيضا بدل عن الإطعام، أن إطعام 60 مسكينا بدله إعطاء الطعام. إن قلنا بعدم الفصل ولعله الظاهر، لا بد من حمل ذلك على الأفضلية والاستحباب، لأن روايات المد صريحة في جواز الاكتفاء به، وهذا ظاهر في وجوب مدين، فيكون من قبيل الأقل والأكثر. طبعا يكون الأقل واجبا والأكثر أفضل، من جهة أن دلالة هذا بالصراحة وتعكب الظهور. لا يمكن حمل المد على مدين، يعطي لكل مسكين مدنا، يعني مدنا ومدنا آخر، هذا لا يمكن، فهو صريح في كفاية المد، فيكون المدان بل فردا كاملا أفضل، فيحمل على الأفضلية. وإن لم يثبت عدم القول بالفصل والإجماع القطعي على عدم الفرق بين الزهار وبين كفارة شهر رمضان، فيعمل به في مولده، فنلتزم على هذا أن في كفارة الزهار لا بد من إعطاء مدين بدلا عن الإطعام، يعني هو مخير بين أن يطعم 60 مسكينا وأن يعطي لكل مسكين مدين، ولا موجب للتعدي إلى كفارة شهر رمضان لعدم وجود دليل على اعتبار مدين هنا أصلا ولا في رواية واحدة، بل الروايات كلها مطبقة على ذلك، على أنه يجزي بل إعطاء مدين لكل مسكينين، فلا يمكن التعدي من مورد الزهار إلى غير مورد الزهار. هذه جهة من الكلام. الجهة الثانية من الكلام هنا أن الظاهر من الروايات أنه يعطى لكل مسكين مد من الطعام أنه تملك له الإعطاء له، يعني أن يكون هذا مختصا به من جميع الجهات لا إعطاء للأكل فقط، يعني ليس معنى الإعطاء إباحة له في الأكل بل هو تمليك له كما هو ظاهر كلمة أنه يعطي لكل مسكين مدا، فهذا ظاهر في التمليك يكون هذا ملكا للمعطى له وللمسكين فيكون ماركا له، ويؤيده بل يؤكده إطلاق لفظ التصدق والصدقة عليه في بعض الروايات يتصدق بكذا فيكون هذا صدقة فيكون ملكا للفقير، فلا يعتبر فيه الأكل لأن الفقير بعد أن يأخذ ذلك يكون مالكا له، بل نفس المقابلة للإطعام يطعم أو أنه يعطي لكل مسكين مدان نفس المقابلة لعلها ظاهرة في التمليك، يعني إما خارجا يعطي له الطعام يبذل له الطعام فيأكل أو يعطي له مدا من الطعام على ما يستفاد من مجموع الروايات، فالنتيجة أن الفقير يكون مالكا لهذا المال لما أخذه، عنوانه عنوان التمليك وعنوان الصدقة، فله أن يبيعه ويصرف ثمنه في أمر آخر من حاجياته أو يبيعه من نفس المعطي، فإنه مالك لهذا المال، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، يعني لم ينسب الخلاف إلى أحد، بل الظاهر التسالم على جواز ذلك، يعني أن الفقير بعدما أخذ هذا المال بعد ذلك مخير بين أن يأكله أو يبيعه أو يهبه لشخص آخر يتصرف فيه تصرف المالك في ماله، فالإعطاء بعنوان التمليك لا بعنوان التوكيل، يوكله في أن يأخذه ويتحفز عليه حتى يأكله، وهذا أيضا الظاهر أنه لا إشكال فيه. الجهة الثالثة تقدم الكلام فيه بالجملة أن صريح الروايات هذه الروايات الكثيرة الأمر بإطعام 60 مسكينا، ومعلوم أن العدد لا ينطبق على أقل من 60، لا يصدق على 50 ولا على 40 ولا على 30، فبالتكرار لا يتحقق المأمور به، فلو فرضنا أنه أطعم فقيرا واحدا 60 مرة أو فقيرين 30 مرة أو 3 من الفقراء 20 مرة لا يكفي هذا في الكفارة، فإن المأمور به إنما هو إطعام 60 مسكينا، فلا بد من التحفز على هذا العدد، فإذا نقص ولو كان الناقص واحدا لا يجزي، فالتكرار لا أثر له، ويدلنا على ذلك مضافا إلى هذا، يعني أن المأمور به لا يصدق عليه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة التي تقدمت في تفسير المسكين بالفقير، يعني قلنا إن المراد بالمسكين هو الفقير لأن هذا إسحاق سأل الإمام عليه السلام أمن وجبت مضمون الرواية أمن وجب عليه إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، هل يمكن أن يطعم شخصا واحدا مرتين أو أكثر؟ هذا التعبير مني لا تعبير الرواية، يعني نقل بالمعنى، فقال عليه السلام لا، بل لا بد أن يكون كما أمر الله سبحانه، يعني إطعام 10 مساكين على ما في الآية المباركة بالنسبة إلى كفارة اليمين. ثم سأل الإمام عليه السلام عن الإعطاء لقرابته فأجاب سلام الله عليه بعدم البأس إذا كانوا محتاجين، ذكرنا الرواية من جهة زيلها سابقا. هذه الرواية صرح فيها بعدم الاكتفاء بالأقل، بل لا بد من أن يكون المأتي به كما أمر الله سبحانه إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين وإطعام 60 مسكينا على ما ورد في الروايات. هم يرجع إلى قول الله سبحانه، بل في الروايات المستفيضة كما تقدم. الجهة الرابعة من الكلام أنه لا فرق بين المسكين في المسكين بين الكبير والصغير، يعني لا يعتبر البلوغ هنا أن يكون المسكين بالغا، كما لا فرق بين الرجل والمرأة. لا بد من إطعام 60 مسكينا أو إعطاء مزد لكل مسكين، كان هذا رجلا المسكين أو كان امرأة، كان كبيرا أو كان صغيرا. من هذه الجهة لا يفرق، وذلك للإطلاق، لإطلاق الأدلة التي دلت على لزوم إطعام 60 مسكينا. والصغير أيضا مسكين، المرأة أيضا مسكينة فقيرة. لم يعتبر في شيء من الروايات الرجولية أو البلوغ، بل المستفاد من بعض الروايات المفروغية عن ذلك أن هذا كان مفروغا عنه. ففي معتبرة صحيحة يونس، في صحيحة يونس يسأل الإمام عليه السلام أما إذا لم يجد بل 10 مساكين، يعني من المسلمين وعيالاتهم، ذكر في هذه الرواية عيال هذا الرجل في بلد النفرس، أنه لم يجد 10 مساكين من المسلمين من المؤمنين وعيالاتهم. سأل الإمام عليه السلام عن جواز الإعطاء للمستضعفين من غير أهل الإيمان، فأجاب سلام الله عليه أنه بل يتمم العدد من المستضعفين إذا لم يجد العدد في المسلمين وعيالهم. فكأنه يظهر من هذه الصحيحة، صحيحة يونس، أن هذا كان مفروغا عنه، أنه يجوز الإعطاء للرجل وعائلته. فإذا لم تكن 10 فحينئذ يتمم بالمستضعفين من غير أهل الإيمان. وصرح في الرواية بأن لا يكون ناصبيا من أهل الناس، بل من السنة ما كان من المستضعفين منهم يعطى لهم. وكذلك في صحيحة الحلبي، وإن كان واردا في كفارة اليمين أيضا مثل هذه الرواية، يسأل الإمام عليه السلام عن قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون به أهليكم، فقال إنه في بيت واحد. سأل الإمام الحلبي إنه في بيت واحد يكون من يأكل مدنا ومن يأكل أكثر من مدن ومن يأكل أقل من مدن. فقال عليه السلام بين أوسط ما تطعمون مع المد، المد هو الوسط بين من يأكل أكثر من ذلك ومن يأكل أقل من ذلك. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا كان معه خل أو زيت فأفضل مثلا فأولى، فكيف ما كان. فيظهر من هذه الصحيحة، الصحيحة المتقدمة، يعني صحيحة الحلبي وأبي بصير، أن كأنه كان هذا مفروغا عنه، ولا بد أن يكون كذلك أيضا، إذ لم يقيد في في شيء من الروايات أن يكون المعتال بالغا أو أن يكون رجلا، كل ذلك سواء، بل الواجب هو إعطاء الكفارة للمسكين لكل مسكين مد، هذا فيما إذا أعتى المد. ومعلوم أنه لا بد أن يكون الإعطاء إعطاء صحيحا، يعني أن يكون هذا ممزى عند الشارع ليصدق أنه أعطى إلى مسكين. فإذا فرزنا أن في عائلة الرجل من كان بالغا ولم يكن هذا الرجل وكيلا عنه، لا يجزي الإعطاء للرئيس العائلة مثلا، لأن أخذه ليس أخذا للمسكين، المسكين بعد لم يأخذ شيئا لا بالمباشرة ولا بالتوكيل، فلا بد هنا من الوكالة. نعم، إذا فرزنا أنه وكيل عن الكبير أو ولي على الصغير، فرزنا أنه أولاده الصغار أولاده، فيأخذ الأمداد لهم بما أنه ولي لهم، يصدق الإعطاء. المقصود أن المقصود في الكلام هو الإعطاء للمسكين، هذا العنوان. وإن كنا لا نعتبر البلوغ، لكن لا بد من تحقق الإعطاء، وهذا لا كما في الزكاة أو في الفطرة مثلا، نعطي لفقير لمسكين، لا بد من تحقق الإعطاء في الخارج. والإعطاء إنما يكون بالإعطاء للمسكين بالمباشرة أو بتوكيل من أو بكون المعتال والآخذ وليا عليه، فبالإعطاء إلى الولي أعطي إلى المولى عليه تبعا. فرئيس العائلة إذا كان وليا عن الصغار معا فيجوز إعطاء 10 أمداد مثلا له، بله، ولزوجته باعتبار وكالته عنها، ولأولاده باعتبار أنه ولي عليهم مثلا، لا بأس بذلك الكلام بعد الفراغ عن صدق الإعطاء. وأما إذا فرزنا أن الإعطاء لم يصدق لأن المسكين لم يأخذ لا بنفسه ولا بأخذ وكيله ولا بأخذ وليه، لا يجزي هذا جزما. هذا كله بله ما يرجع إلى إعطاء المد. وأما الإطعام فهل يجزي بالنسبة إلى الصغار أيضا؟ يطعم 60 مسكينا وفيهم من عمره 5 سنوات مثلا، فيأكل قليلا تبعا، فهل يجزي هذا في الإطعام أو لا بد من احتساب 2 منهم واحدا أو لا؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إطعام 60 مسكينا، وقلنا إن الإطعام قد يتحقق بإعطاء الطعام، وقد عين ذلك في الروايات، حدد بمدين أن يعطي 60 مسكينا لكل واحد منهم مد. وقد يكون الإطعام ببذل الطعام للمسكين ليأكله فيأكل من دون أن يملك، كما في قوله تعالى وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليس الإطعام هنا بمعنى إعطاء الطعام خارجا، بل بمعنى رفع الجوع والإطعام الخارجي ببذل الطعام ليأكله فيأكل. إذن يكون المكلف مخيرا بين أن يعطي مدا من الطعام وأن يطعم خارجا،
وفي اللغة أيضا يطلق الإطعام على إعطاء الطعام ولو لم يأكل الفقير. يعني الإطعام أعم من التسبيب إلى الطعام خارجا، أن يطعم الفقير أو المسكين أو الغني، فيكون المسبب والبازل والمطعم، وأن يعطيه الطعام خارجا. إعطاء الطعام خارجا أيضا إطعام. فالمراد بالإطعام هو المعنى الجامع، ولذلك أطلق كلمة الإطعام في موثقة السماء على إعطاء الطعام خارجا. إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، هذا أيضا إطعام، لا أنه في مقابل الإطعام. فالإطعام الذي هو كفارة، يعني أحد الخصال، هو الجامع بين الإطعام الخارجي بمعنى التسبيب إلى أن يطعم المسكين الطعام خارجا، أن يبذل له الطعام ليأكله، أو أن يعطيه الطعام ولو فرضنا أنه لم يأكل. ولعل هذا يعني الجامع هو المراد من قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قد يكون هذا ببذل الطعام خارجا، وقد يكون بإعطاء الطعام. إذا كان بإعطاء الطعام فقد حدد ذلك بالمد، وأما إذا كان ببذل الطعام لم يذكر لذلك حد في شيء من الروايات الواردة في كفارة شهر رمضان. طبعا ينصرف هذا إلى الإطعام المتعارف الخارجي الذي هو بمعنى الإشباع، يشبع 60 مسكينا، وإن كان يختلف المسكين في الأكل زيادة ونقيصة، قد يأكل واحد مدا. والغالب أن الإنسان الغالب في زماننا هذا، سابقا الظاهر أنه أيضا كان كذلك، أن الإنسان لا يأكل مدا، بل لعل نصف المد أيضا قليل بالنسبة إلى الآكلين. كيفما كان، الواجب هو الإطعام الخارجي، يعني أحد فرديه بذل الطعام ليأكل. ينصرف هذا إلى الإشباع، كما في قوله سبحانه: وأطعمهم من جوع، أي أشبعهم من جوع. وطعمه بالفتح لا طعمه، طعم يطعمه بمعنى الشبع، طمع أي شبع من الطعام. فيكون معنى الإطعام هو الإشباع، فلا بد من إشباع 60 مسكينا بمقتضى إطلاق هذه الروايات المنصرف إلى ذلك. بل لو كان الإطعام مأخوذا من تمعه فقد أخذ في مفهومه الإشباع. طعم أي شبع، فأطعم أي يشبع، يشبع 60 مسكينا، وهو المناسب لقوله سبحانه: بلي في كفارة اليمين أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. ومعلوم أن الأهل إنما يطعم بالإشباع، يشبع أهله فيشبع المساكين أيضا، فهذا ما يقتضيه الإطلاق المنصرف إلى المتعارف، مضافا إلى أن مفهوم الإطعام لا يبعد أن يكون هذا يعني إشباع مأخوذا في مفهومه. ويدل على ذلك ما ورد في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين. هنا صحيحة أبي بصير ذكر في هذه الصحيحة أنه يؤتيهم التمر والخل والزيت والخبز يشبعهم مرة واحدة، فسره في تلك الرواية بعنوان إطعام 10 مساكين. ومعلوم أن مفهوم الإطعام لا يفرق فيه بين أن يكون متعلقه 10 مساكين أو يكون متعلقه 60 مسكينا، فلا يحتمل أنه أن يكون هذا من مختصات كفارة اليمين، بل هو تفسير للإطعام. يطعم 10 مساكين فسره بأنه يعطيهم، بل ما يقوت به عياله قريب من هذه العبارة، أنه يعطيهم الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم مرة واحدة، فهذا المقدار هو الواجب في إطعام 60 مسكينا. الواجب هو إشباعهم مرة واحدة. وأما المرة الواحدة هذا مضافا إلى ما ورد في هذه الصحيحة صحيحة أبي بكير، يكفينا في ذلك الإطلاق، لا نحتاج إلى رواية خاصة. كفارة شهر رمضان الإفطار في شهر رمضان متعمدا، كفارته إطعام 60 مسكينا. ومن الظاهر أن هذا المفهوم يصدق على المرة الواحدة، فلو فرضنا أنه دعا 60 مسكينا فأطعمهم خارجا مرة واحدة، يصح أن يقال أنه أطعم 60 مسكينا. فما لم يكن دليل على التقييد بالزيادة، مقتضى الإطلاق الاكتفاء بما يسبق عليه هذه الطبيعة، طبيعة إطعام 60 مسكينا. وأما ما رواه العياشي في كفارة اليمين مرسلا عن سماء أنه يطعم 10 مساكين يوما واحدا، هذه الرواية مرسلة أولا، وعلى تقدير تسليم مثلا سند هذه الرواية أفرض عملنا بمرسلات العياشي يهمل على الأفضلية لا محالة لصراحة صحيحة أبي بصير في كفاية الإشباع مرة واحدة، وهذا وارد في كفارة اليمين لا في كفارة شهر رمضان، إنه في كفارة اليمين يشبع المساكين 10 مساكين يوما واحدا، غاية الأمر أن يكون هذا أفضل مثلا. والرواية ضعيفة لا يعتمد عليها مرسلة. وأما المسكين الذي يطعم، ذكرنا أنه بالنسبة إلى إعطاء المد لا يفرق فيه بين أي مسكين كان، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، العبرة بإعطاء 60 مسكينا لكل مسكين مد. مضافا إلى الإطلاق دل على ذلك صحيحة يونس كما ذكرناه، سأل الإمام عليه السلام عن إعطاء الكفارة بل 10 مساكين أو 60 مسكينا، الكبار والصغار، الرجال والنساء، يفضل بعضهم على بعض، فقال عليه السلام كلهم سواء. ففي إعطاء الكفارة لا يفرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة وغير ذلك. وأما بالنسبة إلى الإطعام الخارجي، بذل الطعام ليأكله، فلا شك في أن مقتضى الإطلاق كفاية ما يصدق عليه الإطعام خارجا. إذا صدق أنه أطعم على مسكينين هذا يكفي، أي شخص كان رجلا أو كان امرأة، كبيرا أو صغيرا، أطعم 60 مسكينا بهذا مسكين أطعمه. ولكن صدق هذا على الصغير الذي لا يأكل إلا قليلا جدا، أبايل بل أكله مثلا، فلنفرض أن عمره 3 سنوات مثلا، صدق أنه أطعم كذا لا يصدر. فلو فرضنا أن رجلا دعا 10 من الرجال فأطعمهم، وكان لواحد أو لاثنين أو لثلاثة منهم طفل صغير معه أكل شيئا، لا يصدق أنه أطعم مثلا 13 نفرا، أو بل الصغار لا يحسبون في ذلك، وإنما يقال أنه كان عنده زيف كذا مقدار عدده يعد الرجال. وأما إذا كان السبي كبيرا خارجا وإن لم يبلغ، فلنفرض أنه قبل بلوغه بشهر مثلا، في الصدق العرفي لا يفرق بين هذا وبين من كان بالغا، فالبلوغ لا يعتبر جزما، يعني ليس من شرائط، ليس مثل النكاح مثل البيع أنه لا ينفذ من غير البالغ. هنا نعتبر أن يكون المسكين الذي يطعم لابد أن يكون بالغا، لم يدل أي دليل على ذلك. فإذا صدق عليه إطعام مسكين يجزي هذه وإن لم يكن بالغا، ولعله يأكل أكثر ممن عمره مثلا نفرض 40 سنة، هذا الذي له 15 سنة بعد لم تتم هذه السنة ولم يبلغ حد البلوغ الشرعي، هذا أيضا مسكين فيصدق أنه أطعم مسكينا. وأما إذا كان صغيرا جدا بحيث لا يأكل إلا شيئا قليلا لا يصدق أنه أطعم 60 مسكينا، فيجمع جماعة من الصغار مثلا فيطعمهم بشيء قليل، تنصرف آية المباركة وكذلك الروايات بل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم، أو في الروايات أنه يطعم 60 مسكينا منصرف عن ذلك جزما. فما نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه من عدم كفاية إطعام الصغير إذا كان يريد به ذلك، الظاهر أنه هو الصحيح، أصلا لا يجزي إطعام الصغير. وأما إذا فرضنا أنه يصدق عليه، يصدق أنه أطعمه إهمال الإطعام إطعام المسكين كما إذا كان قريبا من البلوغ مثلا، لا نحتاج إلى دليل خاص، الإطلاقات كافية. فالأمر دائر بين الصدق وعدم الصدق، فكل ما صدق جزما إطعام مسكين أن إطعام هذا إطعام مسكين يجتزى به، وكل ما لم يصدق جزما أو شك في الصدق، لا ندري أنه يصدق عليه أن إطعام مسكين أو لا يصدق، لا يجزي هذا. هذا ما تقتضيه القاعدة والإطلاقات الواردة في المقام. وأما النصوص، فالنص الوارد إنما ورد في كفارة اليمين فقط ولم يرد في غير كفارة اليمين، والروايات الواردة أحدها ما ذكرنا من أن الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء لا يفضل بعضهم على بعض، هذا بالنسبة إلى الاعتاق وأجنبي عن محل كلامنا. وأما الروايتان ففي إحدى الروايتين وهي رواية غياث بن إبراهيم أمر سلام الله عليه باحتساب صغيرين واحدا، وأنه لا يجزي إطعام الصغير ولكن صغيرين بواحدين فيحسب إسنان بواحدين. وفي رواية أخرى رواية السكوني هنا اجتزع حكم الإمام عليه السلام بالاجتزاء، ولكن يزود ما أكله الصغير يزوده فيعطيه الباقي بمقدار ما أكل الكبير. مثلا فلنفرض أن الصغير يأكل ثلث ما يأكله الكبير، الثلثان الباقيان يعطيه يزوده بذلك لوقت آخر مثلا. هاتان الروايتان وردتا في خصوص كفارة اليمين، والمحقق قدس الله نفسه في كتاب الشرائع فرق بين أن يكون الصغير منزما إلى الكبير و ما اذا کان الصغیر منفردا، اذا کان الصغیر منفردا فحکم بان الصغیرین یحسبان شخصا واحدا مسکینا واحدا، و اذا کان منظما کعائله فیها کبیر و صغیر هنا یحسب الصغیر مستقلا، فاذا فرضنا ان عددهم عشره ولو كان بعضهم صغيرا يحسب ذلك ولا يعرف لما ذكره قدس الله نفسه وجه صحيح، الفرق بين الانزمام والانفراد لا يعرف له وجه. اما ما في صحيحة يونس سأل الامام عليه السلام انه اذا لم يجد من المسلمين وعائلتهم ما يكفي للعدد أمر سلام الله عليه بالتتميم من المستضعفين غير الناصب، هذا ليس في مقام البيان أن الصغير يجزي، بل يدل على أنه يكفي الإطعام للعائلة أيضا. وهل المورد السؤال بل خصوص الإطعام الخارجي أو إعطاء الطعام لم يذكر شيء في الرواية، وليس هنا أي دليل يفرق بين ما إذا كان الصغير منزما بكبير أو لم يكن، بل ما دل على التزويد أن ما أكل الصغير بحسب النسبة يزود الإنسان، بل ما بقي وهي رواية السكوني، بل قال عليه السلام من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليتزود. قال عليه السلام من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. لا يبعد أن مورد هذه الرواية بل أزيد من لا يبعد مورده هو زميمة الصغير بالكبير، من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا، يعني هما معا، كما ذكره في الجواهر أن هذه الرواية ظاهرة أن الصغير منزم إلى الكبير، فأطعم جماعة فيهم الصغار والكبار، قال عليه السلام فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير. وأما رواية غياث بن إبراهيم قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير، هذه الرواية إذن مطلقة من جهة الانزمام وعدم الانزمام، بل حمل هذه الرواية على عدم الانزمام كما حمله بعضهم في غاية البعض، خارجا لا يتحقق هذا أن المطعم يجمع الصغار مثلا في كفارة اليمين يطعم 20 صغيرا من دون كبير، بعيد جدا. فلا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين فرضه يعني حمله على فرض عدم الانزمام هذا بعيد. إذن الروايتان الواردتان في كفارة اليمين في كلام الإمام عليه السلام لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، والرواية معتبرة غياث بن إبراهيم ثقة وإن كان بطرية وثقه النياشي، لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبيرين مطلقون. الرواية الثانية من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، مقتضى القاعدة الحمل على التخير، مخير بين أن يحسب صغيرين بصغيرين أو إذا فرضنا أن الصغير واحد، مثلا أطعم 9 أنفار مع صغير، هذا الصغير يزود ما لم يأكله الباقي بقدر ما أكل الكبير يزوده، هذا هاتان الرمايتان وردتا في كفارة اليمين. إن تعدينا من مورد الرمايتين إلى محل كلامنا بهي كفارة شهر رمضان ولا نعرف وجها للتعدي أصلا، ليس هنا إجماع، بل كما يقول صاحب الجواهر يقول هذه المسألة غير منقهة في كلماتهم كأنهم لم يتعرض لذلك إلا القليل، فالإجماع غير محقق. إن لم نتعدى كما هو الظاهر نقتصر على مورد كفارة اليمين، ففي كفارة شهر رمضان ما ذكرناه إذا صدق إطعام المسكين يجزي واحد لا يحتاج إلى الزميمة، إن لم يصدق الخمسة إذن لا يجزي الواحد، فرضنا أنه خمسة من الصغار أطعمهم لا يجزي عن إطعام مسكين لأنه لا يصدق عليه عنوان المأمور به، وإن تعدينا فنلتزم بذلك في إطعام ولا نتعدى فرزن. إذا تعدينا وقلنا إن الحكم لا يختص بذلك ففي كل صغيرين تعبدا، نحسب كل صغيرين كبيرا أو أن الصغير يزود بمقدار ما أكل الكبير، بل بمقتضى هاتين الروايتين، والرواية الثانية أيضا معتبرة عندنا باعتبار أن السكوني ثقة، بل وكذلك من روى أن وهو النوفلي لوقوعه في أسناد كامل الزيارات. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف بين الفقهاء جواز المسافرة في شهر رمضان ولو لغير حاجة ضرورية، ونسب الخلاف إلى الحلبي لأنه لم يجوز السفر إلا لضرورتين، ضرورة مالية أو نفسية ما يكون مجوزا لارتكاب محرمين، وإلا فالسفر في نفسه محرمون وإنما يجوز من جهة الاضطرار. يقع الكلام تارة بالنظر إلى الآية الشريفة وأخرى بالنظر إلى الروايات. أما الآية المباركة الواردة بالصوم فقد قسم المكلف فيه إلى ثلاثة أقسام، فذكر الله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر سبحانه حكم المريض وحكم المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم ذكر قسما ثالثا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمكلف على ثلاثة أقسام، منهم من يجب عليه الصيام في شهر رمضان وهو غير المريض والمسافر والذين يطيقونه بمقتضى التقسيم، وأما من كان مسافرا أو كان مريضا فالواجب عليه هو القضاء فقط. فمن يجب عليه الصوم في شهر رمضان معينا، ومن لم يكن مريضا ومن لم يكن مسافرا، وإذا كان مريضا أو كان على سفر الواجب عليه القضاء أن يفطر فيقضي في أيام أخر غير شهر رمضان، ومن كان متمكنا من الصيام ولكن مع حرج شديد كما هو معنى الإطاقة، والذين يطيقونه يمكنهم الصوم ولكنه حرجي وشديد لهم فهم غير مكلفون بالصيام لا أداء ولا قضاء، بل ينتهي إلى البدل وبدله فدية طعام مسكين. هذه ثلاثة أقسام من أقسام المكلفين: الحاضر غير المريض والمسافر والذي يطيق،
ويقابله القسمان الآخر فلو كنا نحن بالآية المباركة ولم يكن في البين أي دليل لقلنا بالجواز بجواز السفر لأن الواجب مشروط أخذ في الموضوع أن لا يكون مسافرا والموضوع كما ذكرنا في بحث الواجب المشروط إنما هو مفروض الوجود لا بد أن يكون مفروض الوجود ليثبت الحكم له سواء كان أمرا غير اختياري كدلوك الشمس أم كان اختياريا كالسفر والحذر والاستطاعة في باب الحج أمر اختياري ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه أخذ مفروض الوجود الذي يستطيع ويتمكن عنده الزاد والراحلة هو الذي بل يجب عليه الحج لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأنه مفروض الوجود فمقتضى المقابلة في الآية المباركة أن عدم السفر وعدم المرض مفروض الوجود في موضوع وجوب الصوم فعلى ذلك لا يكون تحصيله واجبا المسافر لا يجب عليه أن يقصد الإقامة ويصوم الحاضر لا يجب عليه أن لا يسافر ليصوم بل موضوع الحكم هو مكلف لا يكون مريضا ولا يكون مسافرا فإذا كان هذا مفروض الوجود فلا يجب تحصيله لا محالة وهذا معنى الواجب المشروط على ما تكلمنا فيه مفصلا في بحث الواجب المشروط هذا بالنظر إلى الآية المباركة وأما بالنظر إلى الروايات فقد ورد في روايتين معتبرتين جواز السفر في أحد الروايتين سرها أو ظاهر الرماية عدم الحاجة والرماية الثانية مطلقة أن المقيم يسافر صحيحة الحلبي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه والشيخ الكليني كلاهما روى هذه الرواية بطريق صحيح قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براهن لا يريد أن يسافر ويزول عن بلده ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أي يسافر فسكت سلام الله عليه فسألته غير مرتين فقال يقيم أفضل فمعنى هذا أن السفر جائز ولكن الإقامة أفضل حتى يدرك فضل شهر رمضان وقد ورد في بعض أدعية شهر رمضان بلا أذكر الآن السند سند الأدعية الحمد لله الذي لم يبتلني بمرض أو سفر أستر فيه إلى الإفطار معلوم أن هذا عبادة مهمة من الأركان من أركان الإسلام فهو أفضل أن يبقى حاضرا ويصوم هو أفضل من أن يسافر ويفطر ثم يقضي بعد ذلك فقال سلام الله عليه يقيم أفضل فالسفر جائز إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخفف على ماله فحينئذ الأفضلية أيضا ترتفع من جهة الاستراحة فهذه الصيحة واضحة الدلالة على جواز السفر من دون حاجتين ولكن البقاء والصيام أفضل الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال عليه السلام لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم لكن هذه الصحيحة ليست كالصحيحة السابقة فإنها تدل على جواز السفر لغير حاجة بالإطلاق، وإلا فيمكن مع بدود المعارض يمكن حمل هذه الصحيحة على فرض الحاجة. سئل عن الرجل يعرض له السفر، يعرض له السفر باختياره وبإرادته وبهوى نفسه، أو يعرض له السفر ضروري لحاجة من الحوائج الضرورية من عيادة مريض أو من مطالبة مال أو مطالبة غريم أو غير ذلك من الضرورات التي تلجئ الإنسان إلى السفر أحيانا، فهذه الرواية إنما تدل على الجواز بالإطلاق لا السفر الاختياري، يعني ليس صريحا في السفر الاختياري وبهوى نفس الإنسان. هاتان الصحيحتان تدلان على الجواز. الصحيحة الأولى بل دلالته صريحة أنه يخرج وهما لا يريد بالإبقاء، ثم يبدو له بعدما بدأ يبدو له بعدما يخرج شهر رمضان قال عليه السلام له أن يسافر، ولكن الأفضل عدم السفر إلا مع الحاجة، فبدون حاجة أيضا جائز، ولكن البقاء والصوم أفضل من السفر. وبإزاء هذه هاتين الروايتين عدة روايات، منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال لا إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة لأجل سفر الحج. وطبعا في الزمان السابق كان السفر بالدواب أو كان السفر سفرا راجلا، ولذلك قد تطول المدة شهران أو أكثر من شهرين، فيخرج في شهر رمضان قاصدا الحج هذا لا بأس به، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه. بعد فسر الأخ أنه مراد مطلق المسلم، وإنه ليس أخا من الأب والأم، ليس المراد بالأخ. كيف كان هذه الرواية تدل على عدم الجواز إلا في موارد الضرورة؟ وقد أخبر أن هذه الرواية بالصحيحة صحيحة أبي بصير، والرواية ضعيفة جدا، فإن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة، وهو علي بن أبي حمزة البصائني الذي كان واقفا وأكل من مال الإمام عليه السلام ما أكل. بل في بعض الروايات أن الإمام قال له إنك لا تفلح أبدا. كيف ما كان هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة، وأنه كان يكذب على الإمام عليه السلام، بل واختلق عدة روايات في بقاء موسى بن جعفر سلام الله عليه وأنه لم يمت وأراد بذلك أكل ماله، فلا تكون هذه الرواية صحيحة، هذه رواية زائدة. وفي حديث الأربعمة حديث الخصال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن علي عليه السلام قال عليه السلام ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الرواية لا بأس بسندها، وإن كان المعروف أن السند ضعيف، يعني على مسلكنا وإلا على مسلكهم ضعيف صحيح، لأن في سند هذه الرواية حديث الأربعمة على ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه رواه في الخصال، في سنده القاسم بن يحيى روى عن جده الحسن بن راشد، حسن بن راشد المسمى بهذا الاسم ثلاثة أنفار، أحدهما التفاوي وهو ضعيف، والثاني هو جد هذا الرجل قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد، الثالث الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من أصحاب الجواد سلام الله عليه ثقة ذاك لا إشكال في وثاقته. هذا الذي هو جد قاسم بن يحيى يروي عن جده الحسن بن راشد لم يوثق في كتب الرجال ولم يرد فيه مدح إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فعلى مسلكنا تعتبر هذه الرواية رواية معتبرة عن حديث الأربعمائة حديث معتبر، وليس في الرواية من يتوقف فيه غير الحسن بن راشد، والحسن بن راشد ثقة على الظاهر باعتبار وقوعه في أسناد هذا الكتاب، فالرواية معتبرة. وبهذا بالدلالة أيضا واضحة الدلالة على عدم الجواز، ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر كان حاضرا فليصم، فليس له أن يخرج. ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية في عدم الجواز وحمله على الكراهة لصراحة صحيحة الحلبي في الجواز، ولكن البقاء أفضل. بل مقتضى بعض الروايات أنه لا يكون أفضل أيضا إذا كان لزيارة حسين بن علي سلام الله عليه، ففرضنا أنه صائم في شهر رمضان أراد أن يخرج لزيارة حسين سلام الله عليه، هنا الأفضلية أيضا غير معلومة. فقد روي هذه بلي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن الحسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة عن سماء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت بذاك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعده، فتحزنني نية زيارة أبي عبد الله عليه السلام فأزوره، وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين، يعني أقتصر على القدر الذي هو لازم لا بد من الذهاب والإياب، فلنفرض أنه يذهب صباحا ويرجع عصرا مثلا أو في ليله، فلا يفطر إلا يوما واحدا، أو يبقى هناك فيزور الحسين عليه السلام يوما ويومين فيفطر. فقال له سلام الله عليه: قال: أقم حتى تفطر. فقلت له: جعلت بذاك فهو أفضل؟ فقال عليه السلام: نعم، الأفضل أن تبقى وتزور الحسين عليه السلام يوما ويومين. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الصوم واجب على الحاضر لا على المسافر، كأن الإمام عليه السلام أخذ بالشهود الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمسافر ليس بشاهد وليس بحاضر بل هو مسافر فيفتر. لكن الرماية لزعف سندها باعتبار أن هذا الرجل هارون بن الحسن بن جميلة أو هارون بن الحسن بن جبلة مجهول وحاله غير معلوم، فلا يمكن الاعتماد على الرماية. إذن مقتضى الجمع بين الصحيحتين وحديث الأربعمائة المانع من الخروج، الجمع بينهما يقتضي جواز السفر مع كراهة إلا أن تكون هنا ضرورة فترتفع الكراهة إذن. ومن الروايات المانعة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. في نفسه ليس بجائز، لا بد من ضرورة في هذه الموارد. هذه الرواية أيضا ضعيفة، لأن علي بن السندي و این کاند بل نصر ابن السباه و ثقه لیکن نصر ابن السباه به نفسه لیس بثقه فلا یعتمد علی توثیقه و قد قیل بعضهم قال انه هو علی ابن اسماعیل المیسمی و هو ثقتون و لیس الامر کذلک بلی لا ما بیناه فی الرجال هذا رجل آخر قطعا علی ابن سندی لیس هو علی ابن اسماعیل المیسمی لاختلاف طبقه فهذا لم يوثق علی ابن سندی مجهول و لم يرد فيه اي توثیق و ان كان له روایات من عده روایات و لم يتعرض له النجاشی و الشیخ و هذا ایضا عجیب ما کثرت روایاته لم يتعرض له فهذه الروایه ایضا ضعیفتون فالصحیح هو جواز السفر على کراهتین بل مقتضى الاطلاق فی صحیحة الحلبی انه یبدو له السفر ولو فرضنا ان سفره بداع الافتار به هذا الداعی صافر لیس له ای داعین و انما یرید ان لا یصوم هذا الشهر باعتمار ان الایام طویلت مثلا بله و زمان زمان السیف فصل السیف الهوا حار و الایام طویله لا يريد ان يصوم في هذا الشهر يريد ان يقضيه مقتضى الاطلاق هو الجواز ولكنه على خلاف الافضل فقد فات منه الفرد الافضل وان كان جائزا شرعا الحمد لله.